السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكره، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في سنته التاسعة 39 و400 وألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 600 وألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإنه ذكر لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله قل هذه سبيلي، أي سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، والسبيل التي كان عليها هي الدعوة إلى التوحيد، والسبيل التي كان عليها هي الدعوة إلى التوحيد، فيجب أن يكون التابع سبيله مثله، فيجب أن يكون التابع سبيله مثله داعيا إلى توحيد الله. والآخر في قوله على بصيرة، والآخر في قوله على بصيرة. فالدعوة إلى الله الكائنة على بصيرة هي الدعوة التي عمادها التوحيد، فالدعوة إلى الله الكائنة على بصيرة هي الدعوة التي عمادها التوحيد. فمن أراد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وجب عليه أن يدعو إلى توحيده، فهو أعظم مدعو به إلى الله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية للبخاري: إلى أن يوحدوا الله، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، فإنه أمر بتقديم الدعوة إلى التوحيد على غيره، فإنه أمر بتقديم الدعوة إلى التوحيد على غيرها، والأمر للإيجاب، فتجب الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن تنزل مقامها من الدعوة. والدليل الثالث حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، أحدهما في قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، فحقيقة الإسلام كما تقدم الاستسلام لله بالتوحيد، فحقيقة الإسلام كما تقدم الاستسلام لله بالتوحيد، فأمره بدعوتهم إلى الإسلام أمر له بدعوتهم إلى التوحيد، فأمره بدعوتهم إلى الإسلام أمر له بدعوتهم إلى التوحيد، والأمر للإيجاب، فالدعوة إلى التوحيد واجبة، فالدعوة إلى التوحيد واجبة. والآخر في قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام. وأعظم واجب من حق الله تعالى في الإسلام هو التوحيد، وأعظم واجب من حق الله في الإسلام هو التوحيد، بل من أسمائه حق الله، بل من أسمائه حق الله، فيجب الدعاء إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فيجب الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم الواجبات المناطة بالداعين إلى الله هو دعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فيجب على الناس كافة من الحكام والعلماء والمشايخ وطلاب العلم أن يجتهدوا في دعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن يقوموا فيه مقام الأنبياء الذين عظموه وقدموه ودعوا إليه الأمم وصبروا على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك.
قوله رحمه الله: السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، أي إذا لم يتبرأ من المشركين صار منهم، أي إذا لم يتبرأ معتقدا بطلان دين المشركين صار منهم ولو لم يفعل هو الشرك.
السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية إلى آخره، علم من أعلام النبوة. العشرون تفله في عينيه، علم من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الثانية والعشرون فضل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتيا. قال المصنف رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله والمراد بالتوحيد في الترجمة توحيد العبادة لأنه المقصود أصالة في تصنيف الكتاب ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته على التوحيد.
قال رحمه الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى أولئك الذين يدعون الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب فالمعظمون المدعوون من دون الله من الأنبياء والصالحين هم مشغولون بابتغاء ما يقربهم إلى الله من الأعمال الصالحة فهم يجعلون أعمالهم لله فحقيقة التوحيد هو إفراد الله بالعبادة والآية ذم لمن عبد غير الله مع كون معبوده يعبد الله كمن يعبد الأنبياء والصالحين والأولياء. والدليل الثاني قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني ففيها البراءة من عبادة كل معبود سوى الله فهي جامعة نفيا وإثباتا هما المذكوران في قول لا إله إلا الله فنفيها لا إله إلا الله نفي لما يعبد من دون الله، فنفيها لا إله إلا الله نفي لما يعبد من دون الله، وإثباتها إلا الله إثبات لعبادة الله وحده، وإثباتها إلا الله إثبات لعبادة الله وحده. فحقيقة لا إله إلا الله أنه لا معبود حق إلا الله، فحقيقة لا إله إلا الله أنه لا معبود حق إلا الله، وهذا مواطئ أي موافق، وهذا موافق تفسير التوحيد أنه إفراد الله بالعبادة، أنه إفراد الله بالعبادة. والدليل الثالث قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الآية، ودلالته على مقصودها في تتمتها، ودلالته على مقصود الترجمة في تتمتها، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وذلك من ثلاثة وجوه، وذلك من ثلاثة وجوه، أحدها في بيان أن المأمور بعبادته هو إله واحد، في بيان أن المأمور بعبادته إله واحد هو الإله الحق وهو الله وحده، هو الإله الحق وهو الله وحده. وثانيها بإعلان أنه لا إله إلا الله، بإعلان أنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق سوى الله، أي لا معبود حق سوى الله. وثالثها في تنزيه الله بتسبيحه عما يفعله المشركون، بتنزيه الله بتسبيحه عما يفعله المشركون. والدليل الرابع قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قولهم يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فمحبة الله وغيره محبة عبادة فعل المشركين، فمحبة الله ومحبة غيره فعل المشركين، ومحبة الله وحده عبادة فعل المؤمنين، وعبادة الله وحده عبادة فعل المؤمنين. فحقيقة التوحيد إفراد الله بأنواع العبادة، فحقيقة التوحيد إفراد الله بأنواع العبادة كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل إلى غيرها من أنواع العبادات. والدليل الخامس حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله من قال لا إله إلا الله، أحدهما في قوله من قال لا إله إلا الله أي قولا مقترنا بالجزم بمعناها والعمل بمقتضاها، أي قولا مقترنا بالجزم بمعناها والعمل بمقتضاها، الذي هو إفراد الله بالتوحيد، الذي هو إفراد الله بالتوحيد. والآخر في قوله وكفر بما يعبد من دون الله، والآخر في قوله وكفر بما يعبد من دون الله. فمن حقيقة التوحيد إبطال عبادة غير الله، فمن حقيقة التوحيد إبطال عبادة غير الله، فكل معبود سوى الله باطل، فكل معبود سوى الله باطل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى وهي من أهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
الكلام هذا فيه سقط ولا لا؟ لأن قال فيه مسائل، بعدين قال الأولى، وين الثانية والثالثة والرابعة؟ في سقط ولا ما في سقط؟ ها؟ ما في سقط أكيد؟ طيب، ليس فيه سقط، إن هذه الكتب مشهورة ومتلقاه معروفه، وهو على هذه الصوره تلقيا شفاها، وكذلك في نسخ الكتاب الخطيه. طيب، كيف يقول فيه مسائل ويذكر واحده؟ نعم، ايش تعظيما لهذه المساله؟ ها؟ اي نعم، الاخ اللي رافع احسن. وترجم المصنف بقوله فيه مسائل مع كونه ذكر مسألة واحدة لأمرين: أحدهما تعظيما لقدر هذه المسألة، فهي واحدة بمنزلة جمع، تعظيما لقدر هذه المسألة فهي واحدة بمعنى جمع، والآخر أنه ترك استنباط باقي المسائل لغيره، ترك استنباط باقي المسائل لغيره حتى يتدرب المتلقي على الاستنباط والفهم، حتى يتدرب المتلقي على الاستنباط والفهم. وأنا إنما قلت لكم هل في السقط، لأن مرة أحد الطلبة فقال لي: هل مسائل كتاب التوحيد من كتاب التوحيد وإلا زادها بعض المتأخرين؟ أنا استغربت أن واحد يسألني هذا السؤال في قطرنا، فقلت له: لماذا؟ قال: لأنه يوجد نسخ خطية ليست فيها المسائل. فقلت له: نحن لسنا في حاجة إلى النسخ الخطية. ليش؟ ليش ما نحتاج إلى نسخة خطية؟ كتاب مشهور هذا، متلقى طبقة بعد طبقة، وأحفاد المصنف الشيخ سليمان الشيخ عبد الرحمن في الشرح يقولان: وقد ذكر الشيخ في مسائل هذا الباب كذا وكذا. فمثل هذا الوهم هذا نوع من الهذيان، وهذا كثر عند الناس لأنهم صاروا يرجعون إلى القوانين الأكاديمية دون اعتبار النظام العلمي الممتد في الأقطار، فتجد أحدهم ربما زيف كتابا أو زيف كلاما أو أنكر شيئا موجودا فيقول مثل هذه الكلام، مثل يأتي واحد يقول مثلا في بلاد الرياض ما في أحد يعرف القراءات، مو بصحيح، كان الرياض فيها قراء يقرؤون السبع ويصلون صلاة العشاء في السبع من عهد أئمة الدعوة من قبل يعني 1200 وكذا كان موجودا هذا، لكن صار الناس يجهل بعضهم هذا، كما أنه كانت في بلاد مشهورة اليوم بالقراءات مرت عليها مدة لا يوجد فيها قارئ من أهل البلد، فالعلوم تختلف، لكن المقصود أن إنكار هذه الأشياء بمجرد تخرصات وأوهام وظنون لا ينبغي، وطالب العلم ينبغي أن يعود نفسه السير على نظام العلم الذي تلقاه أهله، ومثل هذا لا يكون إلا بالتلقي، أن يكون يتلقى العلم عن أهل العلم، فهذا يعرف الصواب في مثل هذه المسائل، أما الذي يأتي إلى كتب أهل العلم ويتلقى من الكتب فقط، هذا يخرج بأقوال، تجد بعضهم واحد صنف رسالة بيان أكبر خطأ في التاريخ الإسلامي، الرسالة ليست للشافعي، هذا واحد صنف في كتاب اسمه بيان أكبر خطأ في التاريخ الإسلامي، الرسالة ليست للشافعي، تعرفون كتاب الرسالة، هذا يقول ليست للشافعي، لماذا؟ لأنه يرى في النسخة الخطية للكتاب التي نشر عنها أن راوي الرسالة اسمه الربيع بن سليمان يقول قال الربيع ابن سليمان سألت الشافعي، فهو يقول الرسالة للربيع وليست للشافعي لأنه يوجد هذا في نسخة الرسالة، وهذا خطأ، هذا من طريقة من سبق، تجد البخاري الفربري أشياء ينقلها في مواضع، وسنن الدارمي عيسى بن عمر السمرقندي ينقل أشياء عن الدارمي، فلا يكون الكتاب لراويه، لكن هذا من عادته، فالذي لا يجري على طريقة أهل العلم ويسير بسيرهم تكثر عنده مثل هذه المقالات. ولذلك طالب العلم يا إخوان، ترى العلم ليس كثرة الكتب، ليس العلم كثرة الكتب، أصل العلم هو وحي الله من القرآن والسنة، وهو متلقى يأخذه الخالف عن السالف، أما الكتب فهي مفاتيح للعلم ليست أصله، ولذلك قال ابن تيمية الحفيد فأحسن من لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة، من لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من الشرك لبس الحلق. قال رحمه الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
مقصود الترجمة بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك، بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك، وهو من الشرك الأصغر، وهو من الشرك الأصغر، لأنه تعلق بما ليس سببا بطريق الشرع ولا القدر، لأنه تعلق بما ليس سببا بطريق الشرع أو القدر، ومثل ذلك يكون شركا أصغر، ومثل ذلك يكون شركا أصغر. ولابس الحلقة والخيط وما في معناهما له حلال، ولابس الحلقة والخيط وما في معناهما له حالان في مقصود لبسه، في مقصود لبسه، أحدهما لبسه للرفع، لبسه للرفع وهو إزالة البلاء بعد وقوعه، وهو إزالة البلاء بعد وقوعه، والآخر لبسه للدفع، لبسه للدفع وهو الوقاية من البلاء قبل وقوعه، وهو الوقاية من البلاء قبل وقوعه. وذكر اللبس لأجل الدفع والرفع خرج مخرج الغالب، وذكر اللبس لأجل الرفع أو الدفع خرج مخرج الغالب، فمن الخلق من يلبسه لجلب الخير، فمن الخلق من يلبسه لجلب الخير، وحكم لبسه حينئذ كحكم لبسه للمقصد المذكور، حكم لبسه حينئذ كحكم لبسه للمقصد المذكور.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الآية. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل هن كاشفات ضره، هل هن كاشفات ضره، ففيه إبطال التعلق بالأسباب المتوهمة، ففيه إبطال التعلق بالأسباب المتوهمة، وأنه من فعل المشركين، وأنه من فعل المشركين. ومن هذا الجنس الحلقة والخيط، ومن هذا الجنس الحلقة والخيط، فلم يثبت شرعا ولا قدرا أنهما يدفعان البلاء أو يرفعانه، فلم يثبت شرعا ولا قدرا أنهما يدفعان البلاء ولا يرفعانه. والدليل الثاني حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. الحديث رواه أحمد، وهو عند ابن ماجه مختصرا، وهو عند ابن ماجه مختصرا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإنك لو مت ما أفلحت أبدا، فإنك لو مت ما أفلحت أبدا. والفلاح هو الفوز، والفلاح هو الفوز. وموجب نفيه عنه أنه علق حلقة لدفع داء الواهنة عنه، أنه علق حلقة لدفع داء الواهنة عنه. والواهنة عرق يضرب في المنكب أو في اليد كلها، والواهنة عرق يضرب في المنكب أو في اليد كلها، فيحصل للبدن حركة وارتجاج وألم في تلك الجهة. ونفي الفلاح هنا له معنيان: أحدهما امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق، امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق، والآخر تبعيد حصوله مع وجود تلك التعاليق، تبعيد حصوله مع وجود تلك التعاليق. والمراد منهما الثاني، والمراد منهما الثاني، لأن الذين ينفى عنهم الفلاح فيمتنع، لأن الذين ينفى عنهم الفلاح فيمتنع هم الكافرون، هم الكافرون. وأما الواقعون في الشرك الأصغر فهم متوعدون بتبعيد حصول الفلاح، وأما الواقعون في الشرك الأصغر فهم متوعدون بتبعيد حصول الفلاح تخويفا لهم من ذلك، فإنهم ليسوا كفارا يجزم أنهم لا يفلحون أبدا فلا يدخلون الجنة، لكن للترهيب من هذه الحال جاء هذا الوعيد. والدليل الثالث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا أتم الله له، في قوله فلا أتم الله له، وقوله فلا ودع الله له، وقوله فلا ودع الله له، وهما دعاء عليه بعدم حصول مقصوده من التعاليق، وهو دعاء عليه، وهما دعاء عليه بعدم حصول مقصوده من التعاليق، والدعاء عليه بذلك يدل على حرمة التعاليق كلها، والدعاء عليه بذلك يدل على حرمة التعاليق كلها. والدليل الرابع حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أيضا: من تعلق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، وهذا مطابق لما ترجم به المصنف، فإن التميمة يراد بها جنس التعاليق، فإن التميمة يراد بها جنس التعاليق التي تجعل في العنق أو العضد أو الساعد طلبا لتتميم أمر بجلب خير أو دفع شر، فكل من علق شيئا من هذه التعاليق فقد وقع في الشرك كما تقدم. وقول المصنف وفي رواية يوهم أن الحديث المؤخر قطعة من الحديث المقدم وفق الاصطلاح الجاري عند المحدثين، فإن الجاري في عرفهم أن هذا التركيب وفي رواية يكون بين جملتين، الثانية قطعة من الحديث السابق، يكون بين جملتين الثانية قطعة من الحديث السابق، فإن كان حديثين مستقلين لم يدخل بينهما قول وفي رواية، فإن كان حديثين مستقلين لم يدخل بينهما قول وفي رواية. وهذه من قواعد التخريج التي أشار إليها العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد عند هذا الموضع، وهذه من قواعد التخريج التي أشار إليها العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد عند هذا الموضع. يعني إذا قلنا مثلا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمر، هذا صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. طيب لو أن إنسانا قال عن عائشة رضي الله عنها وذكر الحديث السابق قال متفق عليه، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحدثات الأمور، يصح أم لا يصح؟ لا يصح، لأن الجملة الثانية قطعة من حديث العرباض بن سارية وهو حديث آخر. والدليل الخامس حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة رضي الله عنه الآية تصديقا للحال، في قراءة حذيفة رضي الله عنه الآية تصديقا للحال، وأن تعليق الخيوط من الشرك بالله، وأن تعليق الخيوط لدفع البلاء أو رفعه من الشرك بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليهما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة: التصريح.
أين هذا؟ السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. قال التصريح، هذا الموضع غمض على بعض الشراح، مع أن المصنف قال التصريح يعني شيء صريح. أين هو يا خالد؟ لا 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 تقول لي في الحقيقة، أبي اللفظ في أدلة الباب، أجيب لي اللفظ اللي فيه التصريح بهذا. ها سم في قوله صلى الله عليه وسلم ما أفلحت أبدا، لا غير هذا ولا هذا، خلع الثاني السن لقوله فإنها لا تزيدك إلا وهنا أي ضعفا فهو وكل إليه، أي ضعفا فهو وكل إليها، لما تعلق بها وكل إلى تأثيرها فزادته ضعفا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة، العاشرة أن
قوله كما ذكر ابن عباس في آية البقرة أي في قوله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا، أي في قوله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وسيأتي هذا في ترجمة مستقلة في آخر الكتاب.
العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك، الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم.
مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم، مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم. والرقى جمع رقية، وهي عوذة يعوذ بها من الكلام، وهي عوذة يعوذ بها من الكلام. والتمائم جمع تميمة، جمع تميمة، وهي ما يعلق لتتميم الأمر جلبا لنفع أو دفعا لضر، ما يعلق لتتميم الأمر جلبا لنفع أو دفعا لضر. ومعنى العودة الوقاية والحماية، ومعنى العودة الوقاية والحماية. فالأصل في الرقية أنها تكون ملفوظة متكلما بها، فالأصل في الرقية أنها تكون ملفوظة متكلما بها، والأصل في التميمة أنها تكون معلقة، والأصل في التميمة أنها تكون معلقة. وفي معنى التعليق الوضع، وفي معنى التعليق الوضع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير أنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم أنه قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. الحديث متفق عليه. والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند إرادة رميه. والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند إرادة رميه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا قطعت، إلا قطعت، فإنه أمر بقطع تلك التعاليق التي كانوا يجعلونها في أعناق الإبل دفعا للعين، التي كانوا يجعلونها في أعناق الإبل دفعا للعين، ففيه بيان حرمة التمائم، ففيه بيان حرمة التمائم. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم. الحديث رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك، حكما على الرقى والتمائم والتولة، حكما على الرقى والتمائم والتولة. وإطلاق اسم الشرك عليهن باعتبار المعهود منهن في الجاهلية، وإطلاق اسم الشرك عليهن باعتبار المعهود منهن عند أهل الجاهلية. وأما باعتبار حقيقة الأمر فالمذكورات تنقسم ثلاثة أقسام، وأما باعتبار حقيقة الأمر فالمذكورات تنقسم ثلاثة أقسام. أولها ما هو شرك، أولها ما هو شرك على كل حال، وهو التولة، وهو التولة، فإنها نوع من السحر، فإنه نوع من السحر، وهو سحر الصرف والعطف، وهو سحر الصرف والعطف، يجعلون منه ما يعطفون به القلوب بعضها على بعض محبة بين الزوجين، أو صرفا لبعضها عن بعض بينهما أو بين غيرهما. وثانيها ما منه شرك وما منه ليس كذلك، ما منه شرك وما منه ما ليس كذلك، وهي الرقى، وهي الرقى، فإن الرقى منها رقى شركية وهي المشتملة على الشرك، وهي المشتملة على الشرك، ومنها رقى شرعية وهي السالمة من الشرك، وهي السالمة من الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، رواه مسلم. وثالثها ما منه ما هو شرك ومنه ما هو محرم، ما منه ما هو شرك ومنه ما هو محرم، وهو التمائم، وهو التمائم، فمنها التمائم الشركية المشتملة على الشرك، فمنها التمائم الشركية المشتملة على الشرك كالاستغاثة بغير الله، ومنها التمائم المحرمة، ومنها التمائم المحرمة كالمعلقات من الآيات القرآنية والأدعية المأثورة، كالمعلقات من الآيات القرآنية والأدعية المذكورة، فإنها جعلت حراما، فإنها جعلت حراما لقوله صلى الله عليه وسلم ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، رواه أحمد، وهو عام في التمائم كلها، فتكون محرمة ويمتنع كونها شركا، ويمتنع كونها شركا. لماذا؟
نعم،
لأن أصل السبب وهو القرآن والدعاء المأثور مما يستشفى ويتداوى به، لأن أصل السبب وهو القرآن والدعاء المأثور مما يتداوى به، لكن حرمت لأجل الوعاء الذي جعلت فيه وهو التعليق كجعلها في شيء مطوي وتعليقها في رقبة أو في عضد أو في ساعد، فتكون محرمة ولا تكون شركية. وذهب شيخنا ابن باز رحمه الله إلى أن هذا النوع من التمائم قد يجري فيه الشرك، قد يجري فيه الشرك باعتبار نظر المعلق إلى صورة التعليق لا إلى المعلق، باعتبار نظر المعلق إلى صورة التعليق لا المعلق، وهذا من دقيق فهمه وإفاداته التي ليست لغيره. فمن علق شيئا من التمائم المشتملة على القرآن ولم يتوجه قلبه إلى القرآن، وإنما توجه إلى صورة التعليق، توجه إلى صورة التعليق، فهذا يكون من جنس الشرك، لأنه جعل صورة التعليق كافية في دفع السبب، كالذي يقع في بعض البلدان التي تباع التمائم في حوانيتها، من أن أحدهم إذا وعك جاء إليه فقال أعطني تميمة، وهو لا يبالي، فيعمد هذا البائع فيعطيه تميمة من التمائم التي فيها قرآن فيعلقها هو، ونظر قلبه ليس إلى القرآن وإنما إلى صورة التعليق، فهذا يلحق بالشرك في الأظهر كما ذكره شيخنا، وهو مأخذ حسن جليل. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه، وكل إليه، فإن من وكل إلى غير الله خذل، فإن من وكل إلى غير الله خذل. وأسباب الخذلان محرمة على العبد، وأسباب الخذلان محرمة على العبد، لأنها تؤدي إلى هلاكه، لأنها تؤدي إلى هلاكه، فتكون التمائم محرمة. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع. الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي وإسناده صحيح، وهو عند أبي داود والنسائي وإسناده صحيح، فالعزو إليهما أولى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو تقلد وترى، أو تقلد وترى، مع قوله فإن محمدا بريء منه، فإن محمدا بريء منه، فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم منه تدل على حرمة فعله، فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم منه تدل على حرمة فعله. وكانوا يتقلدون الوتر كما تقدم لابتغاء دفع العين، وكانوا يعلقون الوتر كما تقدم لابتغاء دفع العين. فتعليق التمائم من أشد المحرمات، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الخامس حديث سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: من قطع تميمة من إنسان. الحديث رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في المصنف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كعدل رقبة، كعدل رقبة، أي كاعتاقها، أي كاعتاقها، فتخليص القلوب من رق الشرك كتخليص الأعناق من رق الملك، فتخليص القلوب من رق الشرك كتخليص الأعناق من رق الملك. فمن عمد إلى أحد علق شيئا من التمائم ثم نزعه منه كان كأنه بمنزلة عمل عظيم في الشرع، وهو اعتاق الرقاب المملوكة بتخليصها من رق العبودية وجعلها حرة. والدليل السادس حديث إبراهيم، وهو ابن يزيد النخعي أحد علماء الكوفة من التابعين، قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، أخرجه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في المصنف، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يكرهون التمائم كلها، فالكراهة في عرف السلف التحريم، فالكراهة في عرف السلف التحريم، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم. ومراد إبراهيم بقوله كانوا أصحاب ابن مسعود، ومراد إبراهيم بقوله كانوا يعني أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء.
قال الثلاثة أن هذه الثلاثة، الثالثة أن هذه الثلاثة يعني إيش؟ الرقى والتمائم والشرك كلها من الشرك، التمائم والتولة والرقى كلها من الشرك من غير استثناء، من غير استثناء. هذا صحيح ولا مو صحيح؟ فيها استثناء ولا ما فيها استثناء؟ ها؟ اللي يقول فيها استثناء من؟ فيها استثناء وهو الرقى الشرعية، ما الدليل؟ ما ينفع أشار بيده وحرك عينيه، لازم دليل. ها؟ هذا وشو؟ الدليل هذا وشو يعني؟ آية ولا إجماع ولا وشو؟ حديث. طيب قل قوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، يعني هذا هو الدليل، قوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. هذا ظاهر في الاستثناء ولا غير ظاهر؟ وبين نص في الاستثناء، واضح؟ طيب كيف يصح كلامه؟ معنى كلامه هذا غير صحيح. ما الجواب؟
نعم.
إيش؟ أحسن. أن مقصود المصنف باعتبار المعروف عند العرب في الجاهلية، باعتبار المعروف عند العرب في الجاهلية، فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا حقا ولا يعارض بعضه بعضا، فهو الذي قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فمراده ما كان مما اعتاده أهل الجاهلية. ولما قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، تعريفا برقى أهل الإسلام، أي أن دعواتهم وقراءتهم القرآن ونحو ذلك هي من الرقى الشرعية، ما لم يشتمل شيء من كلامهم أو دعائهم على شرك.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من،
ولذلك يعني مثل هذه المسائل قد يأتي إنسان ويقول: شوف هذا كتاب التوحيد الذي هو في التوحيد والشرك، صاحبه لا يميز بين التوحيد والشرك، هذا من ضعف النظر. وهذا وقع من بعض الأفاضل رحم الله من مات منهم، أنهم ذكروا أن ابن تيمية ذكر في الكلم الطيب بابا من الأبواب التي هي من الشرك، وغلطوا في فهم أصل المسألة، فغلطوا في فهم الآثار المروية ثم غلطوا على المصنف، وهو ما تعلق بالآثار الواردة في أن المرأة إذا خدرت رجله فإنه يذكر محبوبه، والآثر الوارد في ذلك صح عن ابن عمر وغيره، وهذا شيء معروف عند العرب أن المريض يتداوى بذكر محبوبه، فمن طبهم تقوية حرارة البدن بدفع العلة بذكر المحبوب، وليس هذا من جنس دعائه، فهذا شيء تعرفه العرب ولهم أشعار فيها، وجاء الشرع بإقراره بجريان العمل به عند الصحابة والتابعين، ولم ينكره أحد من أهل العلم، لكن لما عزب علم بعض الأفاضل عن ذلك جعلوه من الشرك. فدائما صاحب العلم ينبغي أن يتروى، ولا سيما مع الأكابر، فلا يهجم على شيء من كلامهم بأنه غلط أو كلام زائف، ولا سيما إذا أضافه إلى الشرك أو البدعة، إذا أضاف إلى الشرك والبدعة، لأن هذا عند من عرف قدر أولئك عظيم، الذي يعرف قدر أولئك عظيم، فإن المرأة يعظم عليه أن يكون خصمه أحدا من أحد الخلق، فكيف إذا كان خصمك رجلا من أهل العبادة والعلم والولاية والصلاح؟ فهذا يعظم على الإنسان كلامه، فلا يبالغ في الكلام. وأما الذي لا يبالي في كلامه فهو لا يزن كلامه، فتجد يقول هذا قول باطل أبطل ما على وجه الأرض، هذا شيء لا يصح، هذا كذا، فيزيف كلام أهل العلم بغلظة وشدة. وليس هذا هو طريقة أهل العلم المشفقين على الخلق، بل أهل العلم العارفين بمقادر من سبق من أهل العلم يتهذبون بالكلام معه، لأن تعويد الإنسان لسانه تهذيب الكلام معهم يرجع عليه بصلاح قلبه. وأمن الناس من يبتدئ أمره بتخطية الأقوال التي يذكرها بعض العلماء ثم يعظم أمره حتى يعلن خطأ أولئك العلماء، فتجده يزيف يقول وإن قاله مالك مالك لا يبالى بقوله، لا يهولنكم إمامة مالك، لا يهولنكم ما يذكرون في إمامة أحمد، العبرة بالدليل. نعم العبرة بالدليل، لكن كن مع الدليل كما يرشد إليه الدليل، كن مع الدليل كما يرشد إليه الدليل. والأدلة على تعظيم الأكابر والسلف والعلماء وتبجيلهم وإعفاف اللسان في الخطاب معهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء وهل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم دم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله:
لما كان العوام عندهم الدين متين، بعض طلاب العلم أضافهم رجل من العوام وصنع لهم طعاما، فجلسوا يقرؤون في مجلسه كتابا لابن القيم، وهذا العامي على دين أهل البلد من تعظيم إمامة ابن القيم، فلما قرأوا شيئا من الكلام قال مقدمهم: هذا كلام باطل لم يكن ينبغي لابن القيم أن يذكره. فقال لهم هذا الرجل الصادق في دينه العارف بحرمة العلماء: إن مجلسي يتعذركم، يعني أنا لا أرضى أن أضيف ناس يتكلمون في ابن القيم. وشاف إن هذا التعظيم والمبالغة في القول أنه باطل، ابن القيم اللي يمدحونه المشايخ، يسمع المشايخ يمدحون ابن القيم يقول كلام باطل، فالعام يقول إذا كان ابن القيم عنده باطل هذا ولا وش عندهم. فلذلك اعتذر منهم وقال اذهبوا إلى غيره. طالب العلم ينبغي له أن يعرف أن هذه الأخلاق هي الأخلاق الكاملة الفاضلة في توقير العلماء وتعظيمهم إجلالهم، فلا يستخف بإلقاء هذه الكلمات من لسانه، لأنه إذا اعتادها رق دينه. هذا رأيناه في كثير ابتدأوا أمرهم وهم يعظمون أنفسهم بمثل هذا من التخطيات والرد على العلماء، فتجد أحدهم في خطبة الجمعة يذكر الحديث ثم يقول صححه الألباني، قلت وهو حديث ضعيف. شوف على خطبة الجمعة يقول صححه الألباني، بعدين إيش يقول؟ إيش قلت وهو حديث ضعيف. ثم بعد ذلك ارتكس فأخذه الله بمثل هذه الذنوب. الإنسان ما يتساهل في هذه الأمور، يعظم العلماء وإن رأى قولهم خطأ، لكن يبع على الخطأ بالطريقة المؤدبة التي يراقب فيها الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما.
مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه. بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه. فإن من في الترجمة تحتمل معنيين، فإن من في الترجمة تحتمل معنيين. أحدهما أن تكون شرطية، أن تكون شرطية، فيكون جواب الشرط محذوفا تقديره فقد أشرك، فيكون جواب الشرط محذوفا تقديره فقد أشرك، فتكون الترجمة للإعلام بأنه شرك، فتكون الترجمة للإعلام بأنه شرك. والآخر أن تكون من في الترجمة اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون من في الترجمة اسما موصولا بمعنى الذي، فيكون المطلوب بيان الحكم، فيكون المطلوب بيان الحكم، فهو غير مذكور ولو تقديرا، فهو غير مذكور ولو تقديرا. والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها، والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها، والبركة كثرة الخير ودوامه، والبركة كثرة الخير ودوامه. والتبرك يكون شركا في حالين، والتبرك يكون شركا في حالين. الحال الأولى كونه شركا أكبر، كونه شركا أكبر إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير، إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير. والحال الثانية كونه شركا أصغر، كونه شركا أصغر إذا تبرك بما لا يتبرك به، إذا تبرك بما لا يتبرك به، أو تبرك بمشروع التبرك ورفعه فوق قدره، أو تبرك بمشروع التبرك ورفعه فوق قدره بإقبال القلب عليه وركونه إليه، بإقبال القلب عليه وركونه إليه. وبيان هذه الجملة أن ما يتبرك به الخلق يعتقد بعضهم تارة أنه يستقل بالمنح والعطاء والخير والزيادة فهو منتج وفاعل لها، وهذا شرك أكبر، وتارة لا يعتقدون هذا منه بل يعتقدون أن هذا من الله، لكنهم يتبركون بشيء لا يتبرك به، أي لم يأتي الدليل بكونه مما يتبرك به، فيكون حينئذ شركا أصغر. أو يتبركون بشيء جاء الإذن به لكنهم يرفعونه فوق رتبته، فإن ما يتبرك به يكون سببا، فإن ما يتبرك به يكون سببا. والنظر الشرعي إلى السبب هو إيش؟ ما هو النظر الشرعي إلى السبب؟ إيش؟ الاطمئنان إليه والاستبشار به، الاطمئنان إليه والاستبشار به، كما قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، فيستبشر به الإنسان ويطمئن. فإن رفعه فوق قدره باعتقاده كونه مؤثرا جزما لا يتخلف، فهذا رفعه فوق رتبته، فيكون ذلك وقوعا في الشرك الأصغر. ومن القواعد اللازمة في هذا الباب قاعدتان: القاعدة الأولى أن طريق معرفة ما يتبرك به هو الشرع فقط، أن طريق معرفة ما يتبرك به هو الشرع فقط، أي ورود الدليل بذلك، أي ورود الدليل بذلك. فمثلا ماء زمزم، ماء مبارك أم غير مبارك؟ ماء مبارك لورود الدليل بذلك في صحيح مسلم. والقاعدة الثانية أن ما جاء الشرع بالتبرك به يتبرك به وفق طريق الشرع، أن ما جاء الشرع بالتبرك به يتبرك به وفق الشرع، كالتبرك بماء زمزم، فإن التبرك بماء زمزم يكون بالشرب منها، يكون بالشرب منها أو بالاغتسال بها، أو بالاغتسال بها. فأما الشرب فدلائله كثيرة، من الحديث وعمل الصحابة وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. وأما الفعل الاغتسال ما دليله؟ أحسنت، في حديث قصة شق النبي صلى الله عليه صدر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وأن جبريل جعله في طست وغسله بماء زمزم، فهذا يدل أن غسل الأعضاء وضوءا أو اغتسالا طلبا للبركة في دفع مرض أو تقوية بدن أن هذا مشروع. وروي فيه أشياء تصريح فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على رأسه، رواه أحمد في إسناده ضعف، لكن هذا الحديث الذي في الصحيح هو أصل هذه المسألة، ولذلك جرى به العمل. لكن لو إنسان مثلا أراد أن يبني له قصر في العوالي في مكة، وهذا القصر له أساسات كبيرة، فقال كل أساس من هذه الأساسات نضع فيه لتر من ماء زمزم حتى يقوى الأساس تبركا به، مشروع أم غير مشروع؟ غير مشروع، لأنه لم يأتي التبرك بماء زمزم على هذه الصفة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات. ودلالته على مقصود الترجمة في كون المذكورات كانت أصناما وأشجارا يتبرك بها أهل الجاهلية، في أن المذكورات كانت أصناما وأشجارا يتبرك بها أهل الجاهلية، فأبطلها الله سبحانه وتعالى بقوله: ما أنزل الله بها من سلطان. فأبطلها الله عز وجل بقوله: ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة. فلا حجة لأحد يتبرك بشجر أو حجر، وذلك من الشرك كما تقدم. والدليل الثاني حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ويعرف بحديث ذات أنواط، رواه الترمذي وإسناده حسن. ومعنى يعكفون عندها إيش؟ العكوف قلنا إيش محمد؟ يلبتون عندها، فالعكوف هو اللبث. ومعنى قوله ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون بها أسلحتهم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التماس البركة من الشجرة من تأليهها أي توجه القلب إليها بالإجلال والتعظيم وعده شركا لأنه مضاه لقول أصحاب موسى وهو شرك. وهم أرادوا أن يعلقوا أسلحتهم بسدرة عظيمة لتمد ببركتها تلك الأسلحة قوة وإصابة وتسديدا، فهم أرادوا أن يتبركوا بالشجرة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم من الشرك، وهو كما تقدم من الشرك الأصغر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى:
ولذلك من عرف هذا الباب لم يتهاون فيما يفعله بعض الناشئة مزحا من أنه يمسح أحدا أو نحو ذلك ويقول بركة بركة أو تبرك أو نحو ذلك، فالتوحيد والشرك لا يمزح فيها تعظيما له، لا يجري المزح فيها، فينهى عن ذلك أشد النهي.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود، أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك.
قوله رحمه الله أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، أي نفي اعتقاد البركة من الأشجار والأحجار، أي نفي اعتقاد البركة من الأشجار والأحجار، هو من معنى لا إله إلا الله لما فيه من تعلق القلوب بذلك السبب، لما فيه من تعلق القلوب بذلك السبب. نعم.
العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. الثانية عشرة قولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله صلى الله عليه وسلم: إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقدر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
قوله رحمه الله العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، أي على الأمر منه صلى الله عليه وسلم، أي على الأمر منه صلى الله عليه وسلم، فهم لم يبتدئوا بإناطة أسلحتهم بالشجرة، فهم لم يبتدئوا بإناطة أسلحتهم في الشجرة، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواء، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواء، قال: فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، يعني الثلاث: من ربك ومن دينك وما دينك ومن نبيك، التي تقدمت في كتاب إيش؟ الأصول الثلاثة. قال: أما من ربك فواضح، ووضوحها في أنهم لم يطلبوا الشجرة معبودا من دون الله، ووضوحها في أنهم لم يطلبوا الشجرة معبودا من دون الله، فمعبودهم هو الله، فمعبودهم هو الله، وهم يعلمون أن ربهم الله، ولكنهم طلبوا سببا للبركة يتقربون به إلى الله، ولكنهم طلبوا سببا للبركة يتقربون به إلى الله، فيستمدون من منحه وعطائه بسبب هذه الشجرة التي يعتقدون فيها البركة. قال: وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، أي بقصة موسى عليه الصلاة والسلام وبني إسرائيل، فإن الخبر عن الغيب لا يكون إلا بوحي، لا يكون إلا، فإن الخبر الصادق عن الغيب لا يكون إلا بوحي، فيكون صلى الله عليه وسلم بخبره ذلك نبيا. قال: وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره، أي لأنهم سألوه صفة يعبدون بها معبودهم، أي لأنهم سألوه صفة يعبدون بها معبودهم، فهم يتعبدون لله، وسألوا صفة لعبادته بالتبرك والاستمداد من هذه الشجرة.
نعم.
من اللطائف اللي قلت لكم واحد يجد عالم ويلقاه يسأل مسألة، أني سألت الشيخ عبد العزيز الفالح، قلت له هل لقيت الشيخ سليمان بن حمدان شارح كتاب التوحيد؟ قال نعم. ثم قال وسألته عن قول المصنف في باب من تبرك بحجر أو شجر العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها عن الأمر على الأمر إلى آخره، قال لأن المسألة هذه فيها غموض فأحببت أن أسأل عنه. شوف حافظ عنا كم إيش مسألة واحدة لكن مسألة نافعة لأنها مهمة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله.
مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله. مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله: فصل لربك وانحر، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ونسكي مع قوله لله رب العالمين. فالنسك الذبح، وكونه لله يدل على أن جعله لغيره شرك، وكونه لله يدل على أن جعله لغيره شرك. فالعبادة التي لله إذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك، فالعبادة التي لله إذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك، فالذبح لغير الله شرك. والدليل الثاني قوله تعالى: فصل لربك وانحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وانحر، أي اذبح لربك، أي اذبح لربك متقربا إليه. ففيه أن الذبح عبادة لله، ففيه أن الذبح عبادة لله، وإذا جعل لغيره صارت شركا، وإذا ذبح لغيره صارت شركا. فالذبح لغير الله شرك، وهو شرك أكبر. والدليل الثالث حديث علي رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لعن الله من ذبح لغير الله، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لعن الله من ذبح لغير الله، فلعنه على ذلك يدل أنه من كبائر الذنوب، فلعنه على ذلك يدل على أنه من كبائر الذنوب. والشرك في خطاب الشرع من جملة إيش؟ الكبائر. والشرك في خطاب الشرع من جملة الكبائر. فالذبح لغير الله شرك وهو كبيرة. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل رجل الجنة، الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف. وإطلاق العزو إليه يراد به المسند، وإطلاق العزو إليه يراد به المسند، والحديث ليس في مسنده وإنما في كتاب الزهد، والحديث ليس في مسنده وإنما في كتاب الزهد. فينبغي تقييده بقول رواه أحمد في الزهد، فينبغي تقييده بقول رواه أحمد في الزهد، وهو عنده من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، وهو عنده من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، وله حكم الرفع، وله حكم الرفع، لأنه خبر عن غيب لا يكون إلا بوحي، لأنه خبر عن غيب لا يكون إلا بوحي. ومعنى قولهم له حكم الرفع أن يحكم بكونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحكم بكونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمعناه منه وإن لم يكن منه لفظه، فمعناه منه وإن لم يكن منه لفظه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، أي ذبح لصنمهم ذبابا متقربا إليه فدخل النار. والوعيد بالنار على ذلك يدل على حرمة الذبح لغير الله، والوعيد بالنار على ذلك يدل على حرمة الذبح لغير الله، وهو كما تقدم من الشرك به سبحانه وتعالى. وذكر هذه القصة هنا في آخر الباب مما ينبه إلى باب من العلم نافع لو نهض به ناهض، وهو القصص التوحيدية الواردة في السنة النبوية وآثار السلف. هذا باب نافع، ولا سيما في نفع الناشئة أو عوام المسلمين، بأن يبين التوحيد من خلال القصص، وهي طريقة شرعية في بيان الحق من خلال القصص، كهذا الذي مر علينا في هذه القصة في هذا الباب. وكذلك مرت علينا قصة قريبا، قصة إيش؟ ذات أنواط، قصة ذات أنواط في غزوة حنين. وكذلك يأتينا قصة أبي طالب في احتضاره لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. فهذا الباب محتاج إليه، ولا سيما في هذه الأزمان التي ولع فيها الناس بالقصص قليلة النفع. فمن القصص النافعة القصص التوحيدية، بأن يجمعها ثم يبين ما فيها من معنى التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله قل إن صلاتي ونسكي. الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك
من غير قطع حديثك. ويجعل بين يدي ذلك تقرير طريقة السلف في الحكايات، فإن الحكايات من طريقة بيان الشرع، واحتفل به السلف، ومن أقوالهم قول أحدهم الحكايات حبوب تصطاد بها القلوب، وقال بعضهم الحكايات جند من جند الله. فكلام السلف في تعظيم القصص والحكايات شيء كثير، لأن النفوس تميل إليها عادة، وذمهم القصاص هو بملاحظة معنى عندهم من الخطأ والخلل، لكن من طريقة الشرع التي عليها السلف اعتبار القصص والحكايات لعظيم تأثيرها. هذا باب ينبغي أن يفهم طالب العلم، لأن بعض طلاب العلم يزهد في القصص والحكايات ولا يبالي فيها، مع أن طريقة السلف الإشادة بها. ولذلك ذكروا من آداب الإملاء والاستملاء عندهم في مجالس الحديث أن يختم المجلس بشيء من الحكايات والأشعار إلى آخر ما ذكروا. فكل ما عليه أهل العلم مما درج عليه أهل العلم المعتد بهم هو من طريقة السلف، لكن يحتاج إلى معرفة حقيقية بطريقة السلف وفهم لها.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة: لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادسة: لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الثامنة: هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب. التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم.
قوله رحمه الله: التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، أي لم يقصده ابتداء، أي لم يقصده ابتداء، ثم لما زين له التقرب إليه توجه بقلبه في طلب القربة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأصنام. قال المصنف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله.
مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه لغيره، بيان تحريم الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه لغيره. ولا في الترجمة تحتمل معنيين، ولا في الترجمة تحتمل معنيين، أحدهما أنها للنهي، أحدهما أنها للنهي، فيكون الفعل ساكنا، فيكون الفعل ساكنا، والآخر أنها للنفي، والآخر أنها للنفي، فيكون الفعل مرفوعا. واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد كونها للنهي، استظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أنها للنهي، والنفي أصلا نهي وزيادة، والنفي أصلا نهي وزيادة، والأصل في النهي أنه للتحريم، والأصل في النهي أنه للتحريم، وزيادة النفي تدل على مبالغة التحريم، وزيادة النفي تدل على المبالغة في التحريم. ليش الشيخ عبد الرحمن رجح أنها للنهي وليست للنفي، مع أن النفي أقوى في الأوضاع العربية؟ لأن أصل التحريم في خطاب الشرع إيراده منهيا عنه، لأن أصل التحريم في خطاب الشرع إيراده منهيا عنه، لذلك تجدون عند الأصوليين باب النهي وليس باب النفي.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثل من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقم، وهو نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، وهو نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار الذي أسس ضرارا وإرصادا لمحاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتفريقا بين المؤمنين، فمثله المواضع المؤسسة على عبادة غير الله، فمثله المواضع المؤسسة على عبادة غير الله مما أسس على المعصية والكفر، ومنها المواضع التي يذبح فيها لغير الله، ومنها المواضع التي يذبح فيها لغير الله، فهي مؤسسة على ذلك، فيحرم الذبح فيها لله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوان. الحديث أخرجه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وقوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم. فلما نفى ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره، فعلم أن الموضع المشتمل على معاص وكفر وأسس عليها فإنه لا يعظم الله سبحانه وتعالى فيه بجنس تلك العبادات، فإنه لا يعظم الله سبحانه وتعالى فيه بجنس تلك العبادات كالمواضع التي ينحر فيها لغير الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يذبح المسلم فيها شيئا لله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد، العاشرة لا نذر في معصية، الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله.
مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله من الشرك الأكبر، بيان أن النذر لغير الله من الشرك الأكبر. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يوفون بالنذر، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يوفون بالنذر، فإنه مدح للمؤمنين على وفائهم بالنذر، فإنه مدح للمؤمنين على وفائهم بالنذر، يدل على كونه عبادة، يدل على كونه عبادة. فإذا كان النذر لله عبادة فجعله لغيره شرك، فإذا كان النذر لله عبادة فجعله لغير الله شرك، فالنذر لغير الله شرك. والدليل الثاني قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي علم جزاء عليه ومحبة له، أي علم جزاء عليه ومحبة له، فهو عبادة مرضية عنده، فهو عبادة مرضية عنده، فالنذر عبادة لله، وإذا جعلت عبادته لغيره صارت شركا، فالنذر لغير الله شرك. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ففيه بيان أن النذر لله عبادة، ففيه بيان أن النذر لله عبادة، فإذا جعل لغيره صار شركا، فإذا جعل لغيره صار شركا، فالنذر لغير الله شرك.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك.
هذه قاعدة عظيمة من قواعد توحيد العبادة والشرك فيها. قال: الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. فالنذر ثبت كونه عبادة لله، فإذا جعل لغيره يصير شرك. ومثله تقدم عندنا إيش؟ الذبح، لأن المصنف رحمه الله تعالى في الذبح ذكر الآيات التي فيها أن الذبح عبادة لله، فإذا كان عبادة له فإنه إذا جعل لغيره فهو شرك. طيب، المصنف قرر هذه القاعدة في الباب وعقد الباب في بيان أن النذر لغير الله شرك، لكن لما جاء في باب الذبح قال: باب ما جاء في الذبح إيش؟ لغير الله، ما قال شرك ولا ذكر القاعدة، مع أنه بتصرفه في الأدلة أراد هذا، يعني طريقة بناء باب الذبح كطريقة بناء هذا الباب، لكن هناك ما صرح بكونه شرك، وإنما صرح في هذا الباب ونبه إلى القاعدة. لماذا فعل هذا؟ ليش سوى هذا؟
نعم،
لأن الذبح ما هو جائز شرعا. طيب ليش ما ذكر الجائز شرعا؟ بيّن أنواع الذبائح.
نعم،
إيش؟ لأن من الذبح مالك هو ما أراده. هذه مسألة مهمة، بعض صراح التوحيد يأتون للباب يدخلون فيه كل شيء، هو يريد ما تعلق منه بالتوحيد، ما يريد جميع الباب. هذا المصنف رحمه الله يريد ما تعلق بالباب فقط، ما يريد جميع أنواع ما يدخل في هذه المسألة. يأتينا باب ما جاء في اللو، هو قصد نوع من أنواع لو متعلقة بالتوحيد، ما قصد أن يستوعب جميع الأنواع. تدرج كيف؟ من هو اللي طاوع قلبه؟ ايش يعني نفوس اهل زمانه؟ انه رحمه الله قصد تهيئه نفوس الخلق المخاطبين بكتابه في ترقيتهم الى معرفه ان ذلك شرك، فهو اولا بين لهم باب الذبح، قال: باب ما جاء في الذبح، وبناه على هذه الصوره، فلما عقلوا يمكن ان يتهيا لهم بعد ذلك الجزم بالشرك، ان يجزم بان هذا يكون شرك، سواء كان في باب النذر أو في باب الذبح، يعني ترقية للمخاطبين في الدعوة. وهذا من طريقته رحمه الله، فإنه في مبتدأ أمر كان يمر في الجبيلة على أناس يدعون زيد بن الخطاب عند قبره، فكان يقول: الله خير من زيد، الله خير من زيد، يعني يصرف نفوسهم من دعاء زيد إلى دعاء لا دعاء الله، لأنه عاجز عن دعوتهم حين إذن. ثم بعد ذلك لما قوي أمره صدع بدعوة الناس إلى الحق. وحكمة الشيخ محمد عبد الوهاب في الدعوة وإصلاح الناس باب عظيم من أبواب الدعوات التي لم يبذل فيها ما ينبغي من دراستها وفهمها. وقد جعله هيجل أحد رواد المدرسة الشيوعية في الفكر، جعل الإمام محمد بن عبد الوهاب ثعلب الصحراء، يعني لأنه استطاع تحويل مجتمع ضعيف بدائي إلى مجتمع حضاري بنى دولة مستمرة إلى يومنا هذا، وهذا أمر عظيم. لكن من عرف طريقته في الدعوة والإصلاح وهداية الناس عقل هذا، وهذا الأمر هو الذي درج عليه علماء قطره، من أنهم يلاحظون مآخذ في الدعوة والإصلاح والإرشاد والهداية تتعلق بالحاكم والمحكوم، فيحسنون التصرف معهم بما يحفظ بيضة الإسلام ويدفع كثيرا من الشر وإن وقع بعضه. فالذي لا يعقل مثل هذه التصرفات لا ينتفع بهذه الدعوة. تجد في أطراف العالم الإسلامي أناس ينتسبون إلى دعوة التوحيد، لكنهم لا يحسنون دعوة الناس إلى التوحيد، لأنهم لم يتلقوا مسالك هداية الخلق، فتجدهم يخاطبون الناس على درجة سواء ولا يفرقون بين مخاطبة الحاكم والمحكوم، فربما خاطبوا الحاكم بما يخاطب به العوام، وربما خاطبوا العوام على الشاشات بما يخاطب به الحاكم، فلذلك يكون ضرهم أكثر من نفعهم. فطالب العلم ينبغي أن ينتفع بهذه المدرسة وغيرها من المدارس الإصلاحية، لكن هذه المدرسة اختصت بأنها حافظت على بناء دين ودولة في قرون متطاولة. ولذلك من الفوائد أن أحد الرحالة الفرنسيين جاء بعد سقوط هذه الدولة، أمد الله في عمرها على خير وطاعة، أنه جاء إليها بعد سقوط الدولة الأولى، فذكر سقوط هذه الدولة وذهاب ملك ملوكها، ثم قال إن تعاليم هذه الدعوة باقية في نفوس الناس ستعود هذه الدولة قريبا. هذا بالمقاييس البشرية، ووجد أن الناس في قلوبهم التعاليم التي جمعتهم ووحدتهم تحت هذه الدولة، فأخبر قال هذه الدولة التي في قلوب الخلق بذور هذه الدعوة من الإصلاح والهداية والخير والتوحيد والسنة لا بد أن تعود وإن طال الأمد. فطالب العلم ينبغي له أن يلاحظ هذا، ومنه في مصنفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب كثير له رحمه الله في مصنفاته ما يدل على هذا، وكذلك من الأحوال المنقولة عنه من القصص والأخبار التي كثير منها ليس في الكتب أو هي طريقة أصحابه والآخذين عنه ومن بعدهم إلى يومنا هذا، أشياء لا تتلقى بالكتب وإنما تتلقى بالملازمة، أن يلازم الإنسان أهل العلم الذين عرفوا بأخذ هذا وعقله وفهمه، فصار سجية وخلقا لهم، ثم يسير الإنسان بسيرهم فإنه ينجو وينجي. وأما الذي يغلط في هذا ولا يفهم فهما صحيحا تجده يتخبط ذات اليمين وذات الشمال. والمقصود من الدين والعلم هو إيصال الخير إلى الناس، أن تقصد أن تتعلم وتطلب العلم أن تهدي الناس إلى الخير، وليس أن تتفرعن عليهم وأن تتسلطن عليهم وأن تعلو عليهم، وإنما تترفق وتطلب طرق الخير في إيصالهم. وكل زمن له لبوسه، وفرق بين زمن الغلبة والضعف، ولابن تيمية رحمه الله تعالى كلام في هذا. فطالب العلم ينبغي أن يسترشد بالعلماء الراسخين في معرفة ما يصلح به الناس وما يحسن به الناس وما يكون لهم. ولذلك بعض المشايخ رحمهم الله أرسلهم الملك سعود للدعوة في إحدى البلاد، فسألوا الشيخ محمد بن إبراهيم من أنهم لو وضعوا أيديهم على صدورهم ربما استنكر في ذلك البلد، فأمرهم بأن يوافقوا أهل ذلك البلد بوضع أيديهم أسفل سرة أحدهم، لأن المقصود من إرسالهم الدعوة إلى إيش؟ إلى التوحيد والسنة، هذا هو المقصود. فالمقصود الأعظم هذا قد يرد لأجله أن يروا على هذه الصورة فينفر منهم أحد، وهذه هي حكمة العاقل المدرك. ولذلك كان المشايخ وطلاب العلم يسترشدون بمشايخهم وبكبارهم ويسألونهم ثم يتبعون قولهم، وإن رأوا أن قولهم لهم مأخذ لم يفهموه، لكن ستخبرك الأيام كما قال الشاعر ستعلم إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله.
مقصود الترجمة بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك، بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك، وهي من الشرك الأكبر. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعوذون برجال من الجن، في قوله يعوذون برجال من الجن، بعد قول مؤمن الجن ولن نشرك بربنا أحدا، بعد قول مؤمن الجن ولن نشرك بربنا أحدا. ثم ذكروا أفرادا من الشرك، منها قولهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، أي يستعيذون بهم، أي يستعيذون بهم، فجعل شركا. فالاستعاذة بغير الله عز وجل شرك أكبر، فالاستعاذة بغير الله عز وجل شرك أكبر. والدليل الثاني حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات، وهي من الاستعاذة بأسماء الله وصفاته. فالاستعاذة بالله عبادة، فالاستعاذة بالله عبادة، وإذا جعلت لغيره صارت شركا به سبحانه وتعالى.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
قوله رحمه الله: الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، لأن أهل الجاهلية كانوا إذا نزلوا واديا استعاذوا بعظيمه من الجن فأعاذهم، لأن أهل الجاهلية كانوا إذا نزلوا بواد استعاذوا بعظيمه من الجن فأعاذهم، فيقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي من أهله، نعوذ بسيد هذا الوادي من أهله، فلا يصلهم شر. فوقوع ذلك من حصول الخير لهم وامتناع الشر عنهم لا يدل على أن استعاذتهم بغير الله ليست من الشرك، بل الآيات القرآنية على أن الاستعاذة بالله وحده عبادة له، فإذا جعلت لغيره فإنها تكون شركا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته غدا. وأنبه إلى أمرين: أحدهما أن من هو في حاجة إلى نسخة من الكتاب فيمكنه الحصول عليها من مكتبة دارس النصيحة المقابلة للبوابة الجنوبية للجامعة الإسلامية، والآخر أني آمل من الإخوان الذين يجلسون على الكراسي أن يتخذوا ذلك في أطراف المجلس، لأن جماعة من الإخوان شكوا من أنهم يجلسون بين أيديهم على الكراسي فيحجبون عنهم رؤية الدرس، فآمل منهم أن يكرموا إخوانهم بالإفساح لهم بالرؤية ويجلسوا في أطراف المجلس، والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات، وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكره، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع
من برنامج مهمات العلم في سنته 39 و400 وألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 و200 وألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإنه ذكر لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله قل هذه سبيلي، أي سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، والسبيل التي كان عليها هي الدعوة إلى التوحيد، والسبيل التي كان عليها هي الدعوة إلى التوحيد، فيجب أن يكون التابع سبيله مثله، فيجب أن يكون التابع سبيله مثله داعيا إلى توحيد الله. والآخر في قوله على بصيرة، والآخر في قوله على بصيرة، فالدعوة إلى الله الكائنة على بصيرة هي الدعوة التي عمادها التوحيد، فالدعوة إلى الله الكائنة على بصيرة هي الدعوة التي عمادها التوحيد. فمن أراد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وجب عليه أن يدعو إلى توحيده، فهو أعظم مدعو به إلى الله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية للبخاري: إلى أن يوحدوا الله، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، فإنه أمر بتقديم الدعوة إلى التوحيد على غيره، فإنه أمر بتقديم الدعوة إلى التوحيد على غيرها، والأمر للإيجاب، فتجب الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وأن تنزل مقامها من الدعوة. والدليل الثالث حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، أحدهما في قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، فحقيقة الإسلام كما تقدم الاستسلام لله بالتوحيد، فحقيقة الإسلام كما تقدم الاستسلام لله بالتوحيد، فأمره بدعوتهم إلى الإسلام أمر له بدعوتهم إلى التوحيد، فأمره بدعوتهم إلى الإسلام أمر له بدعوتهم إلى التوحيد، والأمر للإيجاب، فالدعوة إلى التوحيد واجبة، فالدعوة إلى التوحيد واجبة. والآخر في قوله: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام. وأعظم واجب من حق الله تعالى في الإسلام هو التوحيد، وأعظم واجب من حق الله في الإسلام هو التوحيد، بل من أسمائه حق الله، بل من أسمائه حق الله، فيجب الدعاء إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فيجب الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم الواجبات المناطة بالداعين إلى الله هو دعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فيجب على الناس كافة من الحكام والعلماء والمشايخ وطلاب العلم أن يجتهدوا في دعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن يكون فيه مقام الأنبياء الذين عظموه وقدموه ودعوا إليه الأمم وصبروا على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك.
قوله رحمه الله: السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، أي إذا لم يتبرأ من المشركين صار منهم، أي إذا لم يتبرأ معتقدا بطلان دين المشركين صار منهم ولو لم يفعل هو الشرك.
السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية إلى آخره، علم من أعلام النبوة. العشرون تفله في عينيه، علم من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الثانية والعشرون فضل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله صلى الله عليه وسلم: أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتيا. قال المصنف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد، بيان حقيقة التوحيد بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله، بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله. والمراد بالتوحيد في الترجمة توحيد العبادة، والمراد بالتوحيد في الترجمة توحيد العبادة، لأنه المقصود أصالة في تصنيف الكتاب، لأنه المقصود أصالة في تصنيف الكتاب، ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته على التوحيد.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. الآية. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى أولئك الذين يدعون الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فالمعظمون المدعوون من دون الله من الأنبياء والصالحين، فالمعظمون المدعوون من دون الله من الأنبياء والصالحين هم مشغولون بابتغاء ما يقربهم إلى الله من الأعمال الصالحة، هم مشغولون بابتغاء ما يقربهم إلى الله بالأعمال الصالحة، فهم يجعلون أعمالهم لله، فهم يجعلون أعمالهم لله. فحقيقة التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فحقيقة التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. والآية ذم لمن عبد غير الله، والآية في ذم من عبد غير الله مع كون معبوده يعبد الله، مع كون معبوده يعبد الله، مع كون معبوده يعبد الله كمن يعبد الأنبياء والصالحين والأولياء. والدليل الثاني قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ففيها البراءة من عبادة كل معبود سوى الله، ففيها البراءة من عبادة كل معبود سوى الله، فهي جامعة نفيا وإثباتا، فهي جامعة نفيا وإثباتا. هما المذكوران في قول لا إله إلا الله، هما المذكوران في قول لا إله إلا الله. فنفيها لا إله إلا الله نفي لما يعبد من دون الله، فنفيها لا إله إلا الله نفي لما يعبد من دون الله، وإثباتها إلا الله إثبات لعبادة الله وحده، وإثباتها إلا الله إثبات لعبادة الله وحده. فحقيقة لا إله إلا الله أنه لا معبود حق إلا الله، فحقيقة لا إله إلا الله أنه لا معبود حق إلا الله. وهذا مواطئ أي موافق، وهذا موافق تفسير التوحيد أنه إفراد الله بالعبادة، أنه إفراد الله بالعبادة. والدليل الثالث قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الآية، ودلالته على مقصودها في تتمتها، ودلالته على مقصود الترجمة في تتمتها وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وذلك من ثلاثة وجوه، وذلك من ثلاثة وجوه، أحدها في بيان أن المأمور بعبادته هو إله واحد، في بيان أن المأمور بعبادته إله واحد هو الإله الحق وهو الله وحده، هو الإله الحق وهو الله وحده. وثانيها بإعلان أنه لا إله إلا الله، بإعلان أنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق سوى الله، أي لا معبود حق سوى الله. وثالثها في تنزيه الله بتسبيحه
عما يفعله المشركون بتنزيه الله بتسبيحه عما يفعله المشركون. والدليل الرابع قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قولهم يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله. فمحبة الله وغيره محبة عبادة فعل المشركين فمحبة الله ومحبة غيره فعل المشركين ومحبة الله وحده عبادة فعل المؤمنين وعبادة الله وحده عبادة فعل المؤمنين. فحقيقة التوحيد إفراد الله بأنواع العبادات كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل إلى غيرها من أنواع العبادات. والدليل الخامس حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله من قال لا إله إلا الله أي قولا مقترنا بالجزم بمعناها والعمل بمقتضاها الذي هو إفراد الله بالتوحيد والآخر في قوله وكفر بما يعبد من دون الله فمن حقيقة التوحيد إبطال عبادة غير الله فكل معبود سوى الله باطل
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل الأولى وهي من أهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
الكلام هذا في سقط ولا لا؟ لأن قال فيه مسائل بعدين قال الأولى، وين الثانية والثالثة والرابعة؟ في سقط ولا ما في سقط؟ ها؟ ما في سقط أكيد؟ طيب ليس فيه سقط، إن هذه الكتب مشهورة ومتلقاه معروفة، وهو على هذه الصورة تلقيا شفاها، وكذلك في نسخ الكتاب الخطية. طيب كيف يقول فيه مسائل ويذكر واحدة؟ نعم، إيش؟ تعظيما لهذه المسألة. أي نعم، الأخ اللي رافع أحسن. وترجم المصنف بقوله فيه مسائل مع كونه ذكر مسألة واحدة لأمرين: أحدهما تعظيما لقدر هذه المسألة فهي واحدة بمنزلة جمع، تعظيما لقدر هذه المسألة فهي واحدة بمعنى جمع، والآخر أنه ترك استنباط باقي المسائل لغيره، ترك استنباط باقي المسائل لغيره حتى يتدرب المتلقي على الاستنباط والفهم، حتى يتدرب المتلقي على الاستنباط والفهم. وأنا إنما قلت لكم هل في السقط، لأن مرة أحد الطلبة فقال لي هل مسائل كتاب التوحيد من كتاب التوحيد وإلا زادها بعض المتأخرين. أنا استغربت إن واحد يسألني هذا السؤال في قطرنا، فقلته لماذا؟ قال لأنه يوجد نسخ خطية ليست فيها المسائل. فقلت له نحن لسنا في حاجة إلى النسخ الخطية. ليش؟ ليش ما أنا في حاجة إلى النسخ الخطية؟ كتاب مشهور هذا متلقى طبقة بعد طبقة، وأحفاد المصنف الشيخ سليمان الشيخ عبد الرحمن في الشرح يقولان وقد ذكر الشيخ في مسائل هذا الباب كذا وكذا. فمثل هذا الوهم هذا نوع من الهذيان، وهذا كثر عند الناس لأنهم صاروا يرجعون إلى القوانين الأكاديمية دون اعتبار النظام العلمي الممتد في الأقطار. فتجد أحدهم ربما زيف كتابا أو زيف كلاما أو أنكر شيئا موجودا فيقول مثل هذه الكلام، مثل يأتي واحد يقول مثلا في بلاد الرياض ما في أحد يعرف القراءات، مو بصحيح، كان الرياض فيها قراء يقرؤون السبع ويصلون صلاة العشاء في السبع من عهد أئمة الدعوة من قبل يعني 1200 وكذا كان موجودا هذا، لكن صار الناس يجهل بعضهم هذا، كما أنه كانت في بلاد مشهورة اليوم بالقراءات مرت عليها مدة لا يوجد فيها قارئ من أهل البلد، فالعلوم تختلف. لكن المقصود أن إنكار هذه الأشياء بمجرد تخرصات وأوهام وظنون لا ينبغي، وطالب العلم ينبغي أن يعود نفسه السير على نظام العلم الذي تلقاه أهله، ومثل هذا لا يكون إلا بالتلقي، أن يكون يتلقى العلم عن أهل العلم، فهذا يعرف الصواب في مثل هذه المسائل. أما الذي يأتي إلى كتب أهل العلم ويتلقى من الكتب فقط هذا يخرج بأقوال، تجد بعضهم واحد صنف رسالة بيان أكبر خطأ في التاريخ الإسلامي، الرسالة ليست للشافعي، هذا واحد صنف في كتاب اسمه بيان أكبر خطأ في التاريخ الإسلامي، الرسالة ليست للشافعي، تعرفون كتاب الرسالة هذا يقول ليست للشافعي. لماذا؟ لأنه يرى في النسخة الخطية للكتاب التي نشر عنها أن راوي الرسالة اسمه الربيع بن سليمان يقول قال الربيع ابن سليمان سألت الشافعي، فهو يقول الرسالة للربيع وليست للشافعي لأنه يوجد هذا في نسخة الرسالة، وهذا خطأ، هذا من طريقة من سبق. تجد البخاري الفربري أشياء ينقلها في مواضع، وسنن الدارمي عيسى بن عمر السمرقندي ينقل أشياء عن الدارمي، فلا يكون الكتاب لراويه، لكن هذا من عادته. فالذي لا يجري على طريقة أهل العلم ويسير بسيرهم تكثر عنده مثل هذه المقالات. ولذلك طالب العلم يا إخوان ترى العلم ليس كثرة الكتب، ليس العلم كثرة الكتب، أصل العلم هو وحي الله من القرآن والسنة، وهو متلقى يأخذه الخالف عن السالف،
أما الكتب فهي مفاتيح للعلم ليست أصله. ولذلك قال ابن تيمية الحفيد: فأحسن من لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. من لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلق. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
مقصود الترجمة بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك. بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك، وهو من الشرك الأصغر، وهو من الشرك الأصغر، لأنه تعلق بما ليس سببا بطريق الشرع ولا القدر، لأنه تعلق بما ليس سببا بطريق الشرع أو القدر، ومثل ذلك يكون شركا أصغر، ومثل ذلك يكون شركا أصغر. ولابس الحلقة والخيط وما في معناهما له حلال، ولابس الحلقة والخيط وما في معناهما له حالان في مقصود لبسه، في مقصود لبسه: أحدهما لبسه للرفع، لبسه للرفع وهو إزالة البلاء بعد وقوعه، وهو إزالة البلاء بعد وقوعه. والآخر لبسه للدفع، لبسه للدفع وهو الوقاية من البلاء قبل وقوعه، وهو الوقاية من البلاء قبل وقوعه. وذكر اللبس لأجل الدفع والرفع خرج مخرج الغالب، وذكر اللبس لأجل الرفع أو الدفع خرج مخرج الغالب. فمن الخلق من يلبسه لجلب الخير، فمن الخلق من يلبسه لجلب الخير، وحكم لبسه حينئذ كحكم لبسه للمقصد المذكور، وحكم لبسه حينئذ كحكم لبسه للمقصد المذكور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل هن كاشفات ضره، هل هن كاشفات ضره، ففيه إبطال التعلق بالأسباب المتوهمة، ففيه إبطال التعلق بالأسباب المتوهمة، وأنه من فعل المشركين، وأنه من فعل المشركين. ومن هذا الجنس الحلقة والخيط، ومن هذا الجنس الحلقة والخيط، فلم يثبت شرعا ولا قدرا أنهما يدفعان البلاء أو يرفعان، فلم يثبت شرعا ولا قدرا أنهما يدفعان البلاء ولا يرفعانه. والدليل الثاني حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه مختصرا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنك لو مت ما أفلحت أبدا والفلاح هو الفوز وموجب نفيه عنه أنه علق حلقة لدفع داء الواهنة عنه والواهنة عرق يضرب في المنكب أو في اليد كلها فيحصل للبدن حركة وارتجاج وألم في تلك الجهة. ونفي الفلاح هنا له معنيان أحدهما امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق والآخر تبعيد حصوله مع وجود تلك التعاليق والمراد منهما الثاني لأن الذين ينفى عنهم الفلاح فيمتنع هم الكافرون وأما الواقعون في الشرك الأصغر فهم متوعدون بتبعيد حصول الفلاح تخويفا لهم من ذلك، فإنهم ليسوا كفارا يجزم أنهم لا يفلحون أبدا فلا يدخلون الجنة، لكن للترهيب من هذه الحال جاء هذا الوعيد. والدليل الثالث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا أتم الله له وقوله فلا ودع الله له وهما دعاء عليه بعدم حصول مقصوده من التعاليق والدعاء عليه بذلك يدل على حرمة التعاليق كلها والدليل الرابع حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أيضا من تعلق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، وهذا مطابق لما ترجم به المصنف، فإن التميمة يراد بها جنس التعاليق التي تجعل في العنق أو العضد أو الساعد طلبا لتتميم أمر بجلب خير أو دفع شر، فكل من علق شيئا من هذه التعاليق فقد وقع في الشرك كما تقدم. وقول المصنف وفي رواية يوهم أن الحديث المؤخر قطعة من الحديث المقدم وفق الاصطلاح الجاري عند المحدثين، فإن الجاري في عرفهم أن هذا التركيب وفي رواية يكون بين جملتين، الثانية قطعة من الحديث السابق فإن كان حديثين مستقلين لم يدخل بينهما قول وفي رواية، فإن كان حديثين مستقلين لم يدخل بينهما قول وفي رواية. وهذه من قواعد التخريج التي أشار إليها العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد عند هذا الموضع. وهذه من قواعد التخريج التي أشار إليها العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد عند هذا الموضع. يعني إذا قلنا مثلا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمر. هذا صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. طيب لو أن إنسانا قال عن عائشة رضي الله عنها وذكر الحديث السابق قال متفق عليه، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحدثات الأمور، يصح أم لا يصح؟ لا يصح، لأن الجملة الثانية قطعة من حديث العرباض بن سارية وهو حديث آخر. والدليل الخامس حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة رضي الله عنه الآية تصديقا للحال، في قراءة حذيفة رضي الله عنه الآية تصديقا للحال، وأن تعليق الخيوط من الشرك بالله، وأن تعليق الخيوط لدفع البلاء أو رفعه من الشرك بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليهما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة: التصريح.
أين هذا؟ السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. قال التصريح، هذا الموضع غمض على بعض الشراح، مع أن المصنف قال التصريح يعني شيء صريح. أين هو يا خالد؟ لا 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 تقول لي في الحقيقة، أبي اللفظ في أدلة الباب، أجيب لي اللفظ اللي فيه التصريح بهذا. ها سم في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أفلحت أبدا. لا غير هذا ولا هذا؟ خلع الثاني سن، لقوله: فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي ضعفا فهو وكل إليه، أي ضعفا فهو وكل إليها، لما تعلق بها وكل إلى تأثيرها فزادته ضعفا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. العاشرة: أن
قوله كما ذكر ابن عباس في آية البقرة، أي في قوله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، أي في قوله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. وسيأتي هذا في ترجمة مستقلة في آخر الكتاب. نعم.
العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم.
مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم. مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم. والرقى جمع رقية، وهي عوذة يعود بها من الكلام، وهي عوذة يعود بها من الكلام. والتمائم جمع تميمة، جمع تميمة، وهي ما يعلق لتتميم الأمر جلبا لنفع أو دفع لضر، ما يعلق لتتميم الأمر جلبا لنفع أو دفعا لضر. ومعنى العودة الوقاية والحماية، ومعنى العودة الوقاية والحماية. فالأصل في الرقية أنها تكون ملفوظة متكلما بها، فالأصل في الرقية أنها تكون ملفوظة متكلما بها. والأصل في التميمة أنها تكون معلقة، والأصل في التميمة أنها تكون معلقة. وفي معنى التعليق الوضع، وفي معنى التعليق الوضع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم أنه قال: قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، الحديث متفق عليه. والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند إرادة رميه، والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند إرادة رميه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا قطعت. إلا قطعت، فإنه أمر بقطع تلك التعاليق التي كانوا يجعلونها في أعناق الإبل دفعا للعين، التي كانوا يجعلونها في أعناق الإبل دفعا للعين. ففيه بيان حرمة التمائم، ففيه بيان حرمة التمائم. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم. الحديث رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك، حكما على الرقى والتمائم والتولة، حكما على الرقى والتمائم والتولة. وإطلاق اسم الشرك عليهن باعتبار المعهود منهن في الجاهلية، وإطلاق اسم الشرك عليهن باعتبار المعهود منهن عند أهل الجاهلية. وأما باعتبار حقيقة الأمر فالمذكورات تنقسم ثلاثة أقسام، وأما باعتبار حقيقة الأمر فالمذكورات تنقسم ثلاثة أقسام. أولها ما هو شرك، أولها ما هو شرك على كل حال، وهو التولة، وهو التولة، فإنها نوع من السحر، فإنه نوع من السحر، وهو سحر الصرف والعطف، وهو سحر الصرف والعطف، يجعلون منه ما يعطفون به القلوب بعضها على بعض محبة بين الزوجين، أو صرفا لبعضها عن بعض بينهما أو بين غيرهما. وثانيها ما منه شرك وما منه ليس كذلك، ما منه شرك وما منه ما ليس كذلك، وهي الرقى، وهي الرقى. فإن الرقى منها رقى شركية، وهي المشتملة على الشرك، وهي المشتملة على الشرك، ومنها رقى شرعية، وهي السالمة من الشرك، وهي السالمة من الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، رواه مسلم. وثالثها ما منه ما هو شرك ومنه ما هو محرم، ما منه ما هو شرك ومنه ما هو محرم، وهو التمائم، وهو التمائم. فمنها التمائم الشركية المشتملة على الشرك، فمنها التمائم الشركية المشتملة على الشرك كالاستغاثة بغير الله، ومنها التمائم المحرمة، ومنها التمائم المحرمة كالمعلقات من الآيات القرآنية والأدعية المأثورة، كالمعلقات من الآيات القرآنية والأدعية المذكورة، فإنها جعلت حراما، فإنها جعلت حراما لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، رواه أحمد، وهو عام في التمائم كلها، فتكون محرمة ويمتنع كونها شركا، ويمتنع كونها شركا. لماذا؟
نعم،
لأن أصل السبب وهو القرآن والدعاء المأثور مما يستشفى ويتداوى به، لأن أصل السبب وهو القرآن والدعاء المأثور مما يتداوى به، لكن حرمت لأجل الوعاء الذي جعلت فيه وهو التعليق، كجعلها في شيء مطوي وتعليقها في رقبة أو في عضد أو في ساعد، فتكون محرمة ولا تكون شركية. وذهب شيخنا ابن باز رحمه الله إلى أن هذا النوع من التمائم قد يجري فيه الشرك، قد يجري فيه الشرك باعتبار نظر المعلق إلى صورة التعليق لا إلى المعلق، باعتبار نظر المعلق إلى صورة التعليق لا المعلق، وهذا من دقيق فهمه وإفاداته التي ليست لغيره. فمن علق شيئا من التمائم المشتملة على القرآن ولم يتوجه قلبه إلى القرآن، وإنما توجه إلى إيش؟ صورة التعليق، توجه إلى صورة التعليق، فهذا يكون من جنس الشرك، لأنه جعل صورة التعليق كافية في دفع السبب، كالذي يقع في بعض البلدان التي تباع التمائم في حوانيتها، من أن أحدهم إذا وعك جاء إليه فقال: أعطني تميمة، وهو لا يبالي، فيعمد هذا البائع فيعطيه تميمة من التمائم التي فيها قرآن فيعلقها هو، ونظر قلبه ليس إلى القرآن وإنما إلى صورة التعليق، فهذا يلحق بالشرك بالأظهر كما ذكره شيخنا، وهو مأخذ حسن جليل. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وكل إليه، وكل إليه، فإن من وكل إلى غير الله خذل، فإن من وكل إلى غير الله خذل. وأسباب الخذلان محرمة على العبد، وأسباب الخذلان محرمة على العبد لأنها تؤدي إلى هلاكه، لأنها تؤدي إلى هلاكه، فتكون التمائم محرمة. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع. الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي وإسناده صحيح، وهو عند أبي داود والنسائي وإسناده صحيح، فالعزو إليهما أولى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو تقلد وترى، أو تقلد وترى، مع قوله فإن محمدا بريء منه، فإن محمدا بريء منه، فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم منه تدل على حرمة فعله، فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم منه تدل على حرمة فعله. وكانوا يتقلدون الوتر كما تقدم لابتغاء دفع العين، وكانوا يعلقون الوتر كما تقدم لابتغاء دفع العين. فتعليق التمائم من أشد المحرمات، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الخامس حديث سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: من قطع تميمة من إنسان. الحديث رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في المصنف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كعدل رقبة، كعدل رقبة أي كاعتاقها، أي كاعتاقها، فتخليص القلوب من رق الشرك كتخليص الأعناق من رق الملك، فتخليص القلوب من رق الشرك كتخليص الأعناق من رق الملك. فمن عمد إلى أحد علق شيئا من التمائم ثم نزعه منه كان كأنه بمنزلة عمل عظيم في الشرع، وهو اعتاق الرقاب المملوكة بتخليصها من رق العبودية وجعلها حرة. والدليل السادس حديث إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي أحد علماء الكوفة من التابعين، قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، أخرجه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في المصنف، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يكرهون التمائم كلها، فالكراهة في عرف السلف التحريم، فالكراهة في عرف السلف التحريم، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم. ومراد إبراهيم بقوله كانوا أصحاب ابن مسعود، ومراد إبراهيم بقوله كانوا يعني أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء.
قال: الثلاثة أن هذه الثلاثة، الثالثة أن هذه الثلاثة، يعني إيش؟ الرقى والتمائم والشرك، كلها من الشرك. التمائم والتولة والرقى كلها من الشرك من غير استثناء، من غير استثناء. هذا صحيح ولا مو صحيح؟ فيها استثناء ولا ما فيها استثناء؟ ها؟ اللي يقول فيها استثناء من؟ فيها استثناء وهو الرقى الشرعية، ما الدليل؟ ما ينفع أشار بيدي وحرك عينيه، لازم دليل. ها؟ هذا وشو؟ الدليل هذا وشو يعني؟ آية ولا إجماع ولا وشو؟ حديث. طيب قل: قوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، يعني هذا هو الدليل، قوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، هذا ظاهر في الاستثناء ولا غير ظاهر؟ هو بين نص في الاستثناء، واضح؟ طيب كيف يصح كلامه؟ معنى كلامه هذا غير صحيح. ما الجواب؟ نعم. ايش؟
أحسن أن مقصود المصنف باعتبار المعروف عند العرب في الجاهلية، باعتبار المعروف عند العرب في الجاهلية، فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا حقا ولا يعارض بعضه بعضا، فهو الذي قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فمراده ما كان مما اعتاده أهل الجاهلية، ولما قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا تعريفا برقى أهل الإسلام، أي أن دعواتهم وقراءتهم القرآن ونحو ذلك هي من الرقى الشرعية ما لم يشتمل شيء من كلامهم أو دعائهم على شرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة أن الرقية بالكلام الحق منه.
ولذلك يعني مثل هذه المسائل قد يأتي إنسان ويقول: شوف هذا كتاب التوحيد الذي هو في التوحيد والشرك، صاحبه لا يميز بين التوحيد والشرك، هذا من ضعف النظر، وهذا وقع من بعض الأفاضل رحم الله من مات منهم، أنهم ذكروا أن ابن تيمية ذكر في الكلم الطيب بابا من الأبواب التي هي من الشرك، وغلطوا في فهم أصل المسألة، فغلطوا في فهم الآثار المروية ثم غلطوا على المصنف، وهو ما تعلق بالآثار الواردة في أن المرأة إذا خدرت رجله فإنه يذكر محبوبه، والآثر الوارد في ذلك صح عن ابن عمر وغيره، وهذا شيء معروف عند العرب أن المريض يتداوى بذكر محبوبه، فمن طبهم تقوية حرارة البدن بدفع العلة بذكر المحبوب، وليس هذا من جنس دعائه، فهذا شيء تعرفه العرب ولهم أشعار فيها، وجاء الشرع بإقراره بجريان العمل به عند الصحابة والتابعين، ولم ينكره أحد من أهل العلم، لكن لما عزب علم بعض الأفاضل عن ذلك جعلوه من الشرك. فدائما صاحب العلم ينبغي أن يتروى، ولا سيما مع الأكابر، فلا يهجم على شيء من كلامهم بأنه غلط أو كلام زائف، ولا سيما إذا أضافه إلى الشرك أو البدعة، إذا أضاف إلى الشرك والبدعة، لأن هذا عند من عرف قدر أولئك عظيم، الذي يعرف قدر أولئك عظيم، فإن المرأة يعظم عليه أن يكون خصمه أحدا من أحد الخلق، فكيف إذا كان خصمك رجلا من أهل العبادة والعلم والولاية والصلاح؟ هذا يعظم على الإنسان كلامه، فلا يبالغ في الكلام، وأما الذي لا يبالي في كلامه فهو لا يزن كلامه، فتجد يقول هذا قول باطل أبطل ما على وجه الأرض، هذا شيء لا يصح، هذا كذا، فيزيف كلام أهل العلم بغلظة وشدة، وليس هذا هو طريقة أهل العلم المشفقين على الخلق، بل أهل العلم العارفين بمقادر من سبق من أهل العلم يتهذبون بالكلام معه، لأن تعويد الإنسان لسانه تهذيب الكلام معهم يرجع عليه بصلاح قلبه، وأمن الناس من يبتدئ أمره بتخطية الأقوال التي يذكرها بعض العلماء ثم يعظم أمره حتى يعلن خطأ أولئك العلماء، فتجده يزيف يقول: وإن قاله مالك، مالك لا يبالى بقوله، لا يهولنكم إمامة مالك، لا يهولنكم ما يذكرون في إمامة أحمد، العبرة بالدليل. نعم العبرة بالدليل، لكن كن مع الدليل كما يرشد إليه الدليل، كن مع الدليل كما يرشد إليه الدليل، والأدلة على تعظيم الأكابر والسلف والعلماء وتبجيلهم وإعفاف اللسان في الخطاب معهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء وهل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم دم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله:
لما كان العوام عندهم الدين متين، بعض طلاب العلم أضافهم رجل من العوام وصنع لهم طعاما، فجلسوا يقرؤون في مجلسه كتابا لابن القيم، وهذا العامي على دين أهل البلد من تعظيم إمامة ابن القيم، فلما قرأوا شيئا من الكلام قال مقدمهم: هذا كلام باطل لا
لم يكن ينبغي لابن القيم أن يذكره. فقال لهم هذا الرجل الصادق في دينه العارف بحرمة العلماء: إن مجلسي يتعذركم. يعني أنا لا أرضى أن أضيف ناس يتكلمون في ابن القيم. وشاف إن هذا التعظيم والمبالغة في القول وإنه باطل، وابن القيم اللي يمدحونها المشايخ، يسمع المشايخ يمدحون ابن القيم يقول كلاما باطل، فالعام يقول إذا كان ابن القيم عنده باطل هذا ولا وش عندهم. فلذلك اعتذر منهم وقال اذهبوا إلى غيره. طالب العلم ينبغي له أن يعرف أن هذه الأخلاق هي الأخلاق الكاملة الفاضلة في توقير العلماء وتعظيمهم إجلالهم، فلا يستخف بإلقاء هذه الكلمات من لسانه، لأنه إذا اعتادها رق دينه. هذا رأيناه في كثير ابتدأوا أمرهم وهم يعظمون أنفسهم بمثل هذا من التخطيات والرد على العلماء، فتجد أحدهم في خطبة الجمعة يذكر الحديث ثم يقول: صححه الألباني، قلت وهو حديث ضعيف. شوف على خطبة الجمعة وش يقول؟ صححه الألباني، بعدين إيش يقول؟ إيش؟ قلت وهو حديث ضعيف. ثم بعد ذلك ارتكس فأخذه الله بمثل هذه الذنوب. الإنسان ما يتساهل في هذه الأمور، يعظم العلماء وإن رأى قولهم خطأ، لكن يبع على الخطأ بالطريقة المؤدبة التي يراقب فيها الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما.
مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه. بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه. فإن من في الترجمة تحتمل معنيين، فإن من في الترجمة تحتمل معنيين: أحدهما أن تكون شرطية، أن تكون شرطية، فيكون جواب الشرط محذوفا تقديره فقد أشرك، فيكون جواب الشرط محذوفا تقديره فقد أشرك، فتكون الترجمة للإعلام بأنه شرك، فتكون الترجمة للإعلام بأنه شرك. والآخر أن تكون من في الترجمة اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون من في الترجمة اسما موصولا بمعنى الذي، فيكون المطلوب بيان الحكم، فيكون المطلوب بيان الحكم، فهو غير مذكور ولو تقديرا، فهو غير مذكور ولو تقديرا. والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها، والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها، والبركة كثرة الخير ودوامه، والبركة كثرة الخير ودوامه. والتبرك يكون شركا في حالين، والتبرك يكون شركا في حالين: الحال الأولى كونه شركا أكبر، كونه شركا أكبر إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير، إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير. والحال الثانية كونه شركا أصغر، كونه شركا أصغر إذا تبرك بما لا يتبرك به، إذا تبرك بما لا يتبرك به، أو تبرك بمشروع التبرك ورفعه فوق قدره، أو تبرك بمشروع التبرك ورفعه فوق قدره بإقبال القلب عليه وركونه إليه، بإقبال القلب عليه وركونه إليه. وبيان هذه الجملة أن ما يتبرك به الخلق يعتقد بعضهم تارة أنه يستقل بالمنح والعطاء والخير والزيادة، فهو منتج وفاعل لها، وهذا شرك أكبر. وتارة لا يعتقدون هذا منه، بل يعتقدون أن هذا من الله، لكنهم يتبركون بشيء لا يتبرك به، أي لم يأتي الدليل بكونه مما يتبرك به، فيكون حينئذ شركا أصغر. أو يتبركون بشيء جاء الإذن به لكنهم يرفعونه فوق رتبته، فإن ما يتبرك به يكون سببا، فإن ما يتبرك به يكون سببا. والنظر الشرعي إلى السبب هو إيش؟ ما هو النظر الشرعي إلى السبب؟ إيش؟ الاطمئنان إليه والاستبشار به، الاطمئنان إليه والاستبشار به، كما قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم. فيستبشر به الإنسان ويطمئن، فإن رفعه فوق قدره باعتقاده كونه مؤثرا جزما لا يتخلف، فهذا رفعه فوق رتبته، فيكون ذلك وقوعا في الشرك الأصغر. ومن القواعد اللازمة في هذا الباب قاعدتان: القاعدة الأولى أن طريق معرفة ما يتبرك به هو الشرع فقط، أن طريق معرفة ما يتبرك به هو الشرع فقط، أي ورود الدليل بذلك، أي ورود الدليل بذلك. فمثلا ماء زمزم، ماء مبارك أم غير مبارك؟ ماء مبارك، لورود الدليل بذلك في صحيح مسلم. والقاعدة الثانية أن ما جاء الشرع بالتبرك به يتبرك به وفق طريق الشرع، أن ما جاء الشرع بالتبرك به يتبرك به وفق الشرع، كالتبرك بماء زمزم، فإن التبرك بماء زمزم يكون بالشرب منها، يكون بالشرب منها أو بالاغتسال بها، أو بالاغتسال بها. فأما الشرب فدلائله كثيرة، من الحديث وعمل الصحابة وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. وأما الفعل الاغتسال ما دليله؟ أحسنت، في حديث قصة شق النبي صلى الله عليه الصدر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وأن جبريل جعله في طست وغسله بماء زمزم، فهذا يدل أن غسل الأعضاء وضوءا أو اغتسالا طلبا للبركة في دفع مرض أو تقوية بدن أن هذا مشروع. وروي فيه أشياء تصريح فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على رأسه، رواه أحمد في إسناده ضعف، لكن هذا الحديث الذي في الصحيح هو أصل هذه المسألة ولذلك جرى به العمل. لكن لو إنسان مثلا أراد أن يبني له قصر في العوالي في مكة، وهذا القصر له أساسات كبيرة، فقال كل أساس من هذه الأساسات نضع فيه لتر من ماء زمزم حتى يقوى الأساس تبركا به، مشروع أم غير مشروع؟ غير مشروع، لأنه لم يأتي التبرك بماء زمزم على هذه الصفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات، عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات، ودلالته على مقصود الترجمة في كون المذكورات كانت أصناما وأشجارا يتبرك بها أهل الجاهلية، في أن المذكورات كانت أصناما وأشجارا يتبرك بها أهل الجاهلية، فأبطلها الله سبحانه وتعالى بقوله: ما أنزل الله بها من سلطان. فأبطلها الله عز وجل بقوله: ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، فلا حجة لأحد يتبرك بشجر أو حجر، وذلك من الشرك كما تقدم، وذلك من الشرك كما تقدم. والدليل الثاني حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ويعرف بحديث ذات أنواط، ويعرف بحديث ذات أنواط. رواه الترمذي وإسناده حسن، رواه الترمذي وإسناده حسن. ومعنى يعكفون عندها إيش؟ العكوف قلنا إيش محمد؟ يلبتون عندها، فالعكوف هو اللبث، فالعكوف هو اللبث. ومعنى قوله ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون بها أسلحتهم، أي يعلقون بها أسلحتهم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التماس البركة من الشجرة من تأليهها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التماس البركة من الشجرة من تأليهها، أي توجه القلب إليها بالإجلال والتعظيم، أي توجه القلب إليها بالإجلال والتعظيم. وعده شركا، وعده شركا لأنه مضاه لقول أصحاب موسى، لأنه مضاه لقول أصحاب موسى وهو شرك. وهم أرادوا أن يعلقوا أسلحتهم بسدرة عظيمة لتمد ببركتها تلك الأسلحة قوة وإصابة وتسديدا، فهم أرادوا أن يتبركوا بالشجرة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم من الشرك، وهو كما تقدم من الشرك الأصغر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى:
ولذلك من عرف هذا الباب لم يتهاون فيما يفعله بعض الناشئة مزحا من أنه يمسح أحدا أو نحو ذلك ويقول بركة بركة أو تبرك أو نحو ذلك، فالتوحيد والشرك لا يمزح فيها تعظيما له، لا يجري المزح فيها، فينهى عن ذلك أشد النهي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النجم. الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. الثالثة: كونهم لم يفعلوا. الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. السابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة: الأمر الكبير وهو المقصود، أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل. التاسعة: أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك.
قوله رحمه الله: أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، أي نفي اعتقاد البركة من الأشجار والأحجار، أي نفي اعتقاد البركة من الأشجار والأحجار، هو من معنى لا إله إلا الله لما فيه من تعلق القلوب بذلك السبب، لما فيه من تعلق القلوب بذلك السبب. نعم.
العاشرة: أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. الثانية عشرة: قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة: سد الذرائع. الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة: الغضب عند التعليم. السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله صلى الله عليه وسلم: إنها السنن. الثامنة عشرة: أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. الأكبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقدر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
قوله رحمه الله العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، أي على الأمر منه صلى الله عليه وسلم، أي على الأمر منه صلى الله عليه وسلم، فهم لم يبتدئوا بإناطة أسلحتهم بالشجرة، فهم لم يبتدئوا بإناطة أسلحتهم بالشجرة، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواء، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواع. قال فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، يعني الثلاث: من ربك ومن دينك وما دينك ومن نبيك، التي تقدمت في كتاب إيش؟ الأصول الثلاثة. قال أما من ربك فواضح، ووضوحها في أنهم لم يطلبوا الشجرة معبودا من دون الله، ووضوحها في أنهم لم يطلبوا الشجرة معبودا من دون الله، فمعبودهم هو الله، فمعبودهم هو الله، وهم يعلمون أن ربهم الله، ولكنهم طلبوا سببا للبركة يتقربون به إلى الله، ولكنهم طلبوا سببا للبركة يتقربون به إلى الله، فيستمدون من منحه وعطائه بسبب هذه الشجرة التي يعتقدون فيها البركة. قال وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، أي بقصة موسى عليه الصلاة والسلام وبني إسرائيل، فإن الخبر عن الغيب لا يكون إلا بوحي، لا يكون إلا، فإن الخبر الصادق عن الغيب لا يكون إلا بوحي، فيكون صلى الله عليه وسلم بخبره ذلك نبيا. قال وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره، أي لأنهم سألوه صفة يعبدون بها معبودهم، أي لأنهم سألوه صفة يعبدون بها معبودهم، فهم يتعبدون لله، وسألوا صفة لعبادته بالتبرك والاستمداد من هذه الشجرة. نعم. من اللطائف اللي قلتكم واحد يجد عالم ويلقاه يسأل مسألة، أني سألت الشيخ عبد العزيز الفالح، قلت له هل لقيت الشيخ سليمان بن حمدان شارح كتاب التوحيد؟ قال نعم، ثم قال وسألته عن قول المصنف في باب من تبرك بحجر أو شجر العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها عن الأمر على الأمر إلى آخره، قال لأن المسألة هذه فيها غموض فأحببت أن أسأل عنه. شوف حافظ عنه كم إيش مسألة واحدة، لكن مسألة نافعة لأنها مهمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله.
مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله، مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله. نعم.
قال رحمه الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله فصل لربك وانحر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: أقرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ونسكي مع قوله لله رب العالمين. فالنسك الذبح، وكونه لله يدل على أن جعله لغيره شرك، وكونه لله يدل على أن جعله لغيره شرك. فالعبادة التي لله إذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك، فالعبادة التي لله إذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك، فالذبح لغير الله شرك. والدليل الثاني قوله تعالى: فصل لربك وانحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وانحر، أي اذبح لربك، أي اذبح لربك متقربا إليه. ففيه أن الذبح عبادة لله، ففيه أن الذبح عبادة لله، وإذا جعل لغيره صارت شركا، وإذا ذبح لغيره صارت شركا. فالذبح لغير الله شرك، وهو شرك أكبر. والدليل الثالث حديث علي رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لعن الله من ذبح لغير الله، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لعن الله من ذبح لغير الله، فلعنه على ذلك يدل أنه من كبائر الذنوب، فلعنه على ذلك يدل على أنه من كبائر الذنوب. والشرك في خطاب الشرع من جملة الكبائر، والشرك في خطاب الشرع من جملة الكبائر. فالذبح لغير الله شرك وهو كبيرة. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة. الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف. وإطلاق العزو إليه يراد به المسند، وإطلاق العزو إليه يراد به المسند. والحديث ليس في مسنده وإنما في كتاب الزهد، والحديث ليس في مسنده وإنما في كتاب الزهد. فينبغي تقييده بقول رواه أحمد في الزهد، فينبغي تقييده بقول رواه أحمد في الزهد. وهو عنده من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، وهو عنده من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، وله حكم الرفع، وله حكم الرفع، لأنه خبر عن غيب لا يكون إلا بوحي، لأنه خبر عن غيب لا يكون إلا بوحي. ومعنى قولهم له حكم الرفع أن يحكم بكونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحكم بكونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمعناه منه وإن لم يكن منه لفظه، فمعناه منه وإن لم يكن منه لفظه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، أي ذبح لصنمهم ذبابا متقربا إليه فدخل النار. والوعيد
النار على ذلك يدل على حرمة الذبح لغير الله، والوعيد بالنار على ذلك يدل على حرمة الذبح لغير الله، وهو كما تقدم من الشرك به سبحانه وتعالى. وذكر هذه القصة هنا في آخر الباب مما ينبه إلى باب من العلم نافع لو نهض به ناهض، وهو القصص التوحيدية الواردة في السنة النبوية وآثار السلف. هذا باب نافع ولا سيما في نفع الناشئة وعوام المسلمين بأن يبين التوحيد من خلال القصص، وهي طريقة شرعية في بيان الحق من خلال القصص، كهذا الذي مر علينا في هذه القصة في هذا الباب. وكذلك مرت علينا قصة قريبا قصة إيش؟ ذات أنواط، قصة ذات أنواط في غزوة حنين. وكذلك يأتينا قصة أبي طالب في احتضاره لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. فهذا الباب محتاج إليه، ولا سيما في هذه الأزمان التي ولع فيها الناس بالقصص قليلة النفع. فمن القصص النافعة القصص التوحيدية بأن يجمعها ثم يبين ما فيها من معنى التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله: قل إن صلاتي ونسكي. الثانية تفسير قوله: فصل لربك وانحر. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك
من غير قطع حديثك. ويجعل بين يدي ذلك تقرير طريقة السلف في الحكايات، فإن الحكايات من طريقة بيان الشرع واحتفل به السلف، ومن أقوالهم قول أحدهم: الحكايات حبوب تصطاد بها القلوب، وقال بعضهم: الحكايات جند من جند الله. فكلام السلف في تعظيم القصص والحكايات شيء كثير، لأن النفوس تميل إليها عادة، وذمهم القصاص هو بملاحظة معنى عندهم من الخطأ والخلل. لكن من طريقة الشرع التي عليها السلف اعتبار القصص والحكايات لعظيم تأثيرها. هذا باب ينبغي أن يفهم طالب العلم، لأن بعض طلاب العلم يزهد في القصص والحكايات ولا يبالي فيها، مع أن طريقة السلف الإشادة بها. ولذلك ذكروا من آداب الإملاء والاستملاء عندهم في مجالس الحديث أن يختم المجلس بشيء من الحكايات والأشعار إلى آخر ما ذكروا. فكل ما عليه أهل العلم مما درج عليه أهل العلم المعتد بهم هو من طريقة السلف، لكن يحتاج إلى معرفة حقيقية بطريقة السلف وفهم لها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد بل فعله تخلصا من شرهم.
قوله رحمه الله: التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، أي لم يقصده ابتداء، أي لم يقصده ابتداء، ثم لما زين له التقرب إليه توجه بقلبه في طلب القربة. نعم.
صلى الله عليكم. قال العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأصنام. قال المصنف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله.
مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه لغيره، بيان تحريم الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه لغيره. ولا في الترجمة تحتمل معنيين، ولا في الترجمة تحتمل معنيين: أحدهما أنها للنهي، أحدهما أنها للنهي، فيكون الفعل ساكنا، فيكون الفعل ساكنا. والآخر أنها للنفي، والآخر أنها للنفي، فيكون الفعل مرفوعا. واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد كونها للنهي، واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أنها للنهي. والنفي أصلا نهي وزيادة، والنفي أصلا نهي وزيادة. والأصل في النهي أنه للتحريم، والأصل في النهي أنه للتحريم، وزيادة النفي تدل على مبالغة التحريم، وزيادة النفي تدل على المبالغة في التحريم. ليش الشيخ عبد الرحمن رجح أنها للنهي وليست للنفي، مع أن النفي أقوى في الأوضاع العربية؟ لأن أصل التحريم في خطاب الشرع إيراده منهيا عنه، لأن أصل التحريم في خطاب الشرع إيراده منهيا عنه. لذلك تجدون عند الأصوليين باب النهي وليس باب النفي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثل من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقم، وهو نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، وهو نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار الذي أسس ضرارا وإرصادا لمحاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتفريقا بين المؤمنين. فمثله المواضع المؤسسة على عبادة غير الله، فمثله المواضع المؤسسة على عبادة غير الله مما أسس على المعصية والكفر، ومنها المواضع التي يذبح فيها لغير الله، ومنها المواضع التي يذبح فيها لغير الله، فهي مؤسسة على ذلك، فيحرم الذبح فيها لله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. الحديث أخرجه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وقوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم، فلما نفى ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره، فعلم أن الموضع المشتمل على معاص وكفر وأسس عليها فإنه لا يعظم الله سبحانه وتعالى فيه بجنس تلك العبادات، فإنه لا يعظم الله سبحانه وتعالى فيه بجنس تلك العبادات، كالمواضع التي ينحر فيها لغير الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يذبح المسلم فيها شيئا لله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله.
مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله من الشرك الأكبر. بيان أن النذر لغير الله من الشرك الأكبر. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يوفون بالنذر، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوفون بالنذر، فإنه مدح للمؤمنين على وفائهم بالنذر، فإنه مدح للمؤمنين على وفائهم بالنذر، يدل على كونه عبادة، يدل على كونه عبادة. فإذا كان النذر لله عبادة فجعله لغيره شرك، فإذا كان النذر لله عبادة فجعله لغير الله شرك، فالنذر لغير الله شرك. والدليل الثاني قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي علم جزاء عليه ومحبة الله، أي علم جزاء عليه ومحبة الله، فهو عبادة مرضية عنده، فهو عبادة مرضية عنده. فالنذر عبادة لله، وإذا جعلت عبادته لغيره صارت شركا، فالنذر لغير الله شرك. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، ففيه بيان أن النذر لله عبادة، ففيه بيان أن النذر لله عبادة، فإذا جعل لغيره صار شركا، فإذا جعل لغيره صار شركا، فالنذر لغير الله شرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك.
هذه قاعدة عظيمة من قواعد توحيد العبادة والشرك فيها. قال: الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. فالنذر ثبت كونه عبادة لله، فإذا جعل لغيره يصير شرك. ومثله تقدم عندنا إيش؟ الذبح، لأن المصنف رحمه الله تعالى في الذبح ذكر الآيات التي فيها أن الذبح عبادة لله، فإذا كان عبادة له فإنه إذا جعل لغيره فهو شرك. طيب، المصنف قرر هذه القاعدة في الباب وعقد الباب في بيان أن النذر لغير الله شرك، لكن لما جاء في باب الذبح قال: باب ما جاء في الذبح إيش؟ لغير الله، ما قال شرك ولا ذكر القاعدة، مع أنه بتصرفه في الأدلة أراد هذا، يعني طريقة بناء باب الذبح كطريقة بناء هذا الباب، لكن هناك ما صرح بكونه شرك، وإنما صرح في هذا الباب ونبه إلى القاعدة. لماذا فعل هذا؟ ليش سوى هذا؟ نعم، لأن الذبح ما هو جائز شرعا. طيب ليش ما ذكر الجائز شرعا؟ بين أنواع الذبائح. نعم. إيش؟ لأن من الذبح ما هو ما أراده. هذه مسألة مهمة، بعض شراح التوحيد يأتون للباب
يدخلون فيه كل شيء، هو يريد ما تعلق منه بالتوحيد، ما يريد جميع الباب. هذا المصنف رحمه الله يريد ما تعلق بالباب فقط، ما يريد جميع أنواع ما يدخل في هذه المسألة. يأتينا باب ما جاء في اللو، هو قصد نوع من أنواع لو متعلقة بالتوحيد، ما قصد أن يستوعب جميع الأنواع. تدرج كيف؟ من هو اللي طاوع قلبه؟ ايش يعني نفوس اهل زمانه؟ انه رحمه الله قصد تهيئه نفوس الخلق المخاطبين بكتابه في ترقيتهم الى معرفه ان ذلك شرك، فهو اولا بين لهم باب الذبح قال باب ما جاء في الذبح، وبناه على هذه الصوره، فلما عقلوا يمكن ان يتهيأ لهم بعد ذلك الجزم بالشرك، ان يجزم بان هذا يكون شرك، سواء كان في باب النذر أو في باب الذبح، يعني ترقية للمخاطبين في الدعوة. وهذا من طريقته رحمه الله، فإنه في مبتدأ أمر كان يمر في الجبيلة على أناس يدعون زيد بن الخطاب عند قبره، فكان يقول الله خير من زيد، الله خير من زيد، يعني يصرف نفوسهم من دعاء زيد إلى دعائي لا دعاء الله، لأنه عاجز عن دعوتهم حينها إذن. ثم بعد ذلك لما قوي أمره صدع بدعوة الناس إلى الحق. وحكمة الشيخ محمد عبد الوهاب في الدعوة وإصلاح الناس باب عظيم من أبواب الدعوات التي لم يبذل فيها ما ينبغي من دراستها وفهمها. وقد جعله هيجل أحد رواد المدرسة الشيوعية في الفكر، جعل الإمام محمد بن عبد الوهاب ثعلب الصحراء، يعني لأنه استطاع تحويل مجتمع ضعيف بدائي إلى مجتمع حضاري بنى دولة مستمرة إلى يومنا هذا، وهذا أمر عظيم. لكن من عرف طريقته في الدعوة والإصلاح وهداية الناس عقل هذا، وهذا الأمر هو الذي درج عليه علماء قطره، من أنهم يلاحظون مآخذ في الدعوة والإصلاح والإرشاد والهداية تتعلق بالحاكم والمحكوم، فيحسنون التصرف معهم بما يحفظ بيضة الإسلام ويدفع كثيرا من الشر وإن وقع بعضهم. فالذي لا يعقل مثل هذه التصرفات لا ينتفع بهذه الدعوة. تجد في أطراف العالم الإسلامي أناس ينتسبون إلى دعوة التوحيد لكنهم لا يحسنون دعوة الناس إلى التوحيد، لأنهم لم يتلقوا مسالك هداية الخلق، فتجدهم يخاطبون الناس على درجة سواء ولا يفرقون بين مخاطبة الحاكم والمحكوم، فربما خاطبوا الحاكم بما يخاطب به العوام، وربما خاطبوا العوام على الشاشات بما يخاطب به الحاكم، فلذلك يكون ضرهم أكثر من نفعهم. فطالب العلم ينبغي أن ينتفع بهذه المدرسة وغيرها من المدارس الإصلاحية، لكن هذه المدرسة اختصت بأنها حافظت على بناء دين ودولة في قرون متطاولة. ولذلك من الفوائد أن أحد الرحالة الفرنسيين جاء بعد سقوط هذه الدولة، أمد الله في عمرها على خير وطاعة، أنه جاء إليها بعد سقوط الدولة الأولى، فذكر سقوط هذه الدولة وذهاب ملك ملوكها، ثم قال إن تعاليم هذه الدعوة باقية في نفوس الناس ستعود هذه الدولة قريبا. هذا بالمقاييس البشرية، ووجد أن الناس في قلوبهم التعاليم التي جمعتهم ووحدتهم تحت هذه الدولة، فأخبر قال هذه الدولة التي في بذور في قلوب الخلق بذور هذه الدعوة من الإصلاح والهداية والخير والتوحيد والسنة لا بد أن تعود وإن طال الأمل. فطالب العلم ينبغي له أن يلاحظ هذا، ومنه في مصنفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب كثير له رحمه الله في مصنفاته ما يدل على هذا. وكذلك من الأحوال المنقولة عنه من القصص والأخبار التي كثير منها ليس في الكتب أو هي طريقة أصحابه والآخذين عنه ومن بعدهم إلى يومنا هذا، أشياء لا تتلقى بالكتب وإنما تتلقى بالملازمة، أن يلازم الإنسان أهل العلم الذين عرفوا بأخذ هذا وعقله وفهمه، فصار سجية وخلقا لهم، ثم يسير الإنسان بسيرهم، فإنه ينجو وينجي
وأما الذي يغلط في هذا ولا يفهم فهما صحيحا تجد يتخبط ذات اليمين وذات الشمال. والمقصود من الدين والعلم هو إيصال الخير إلى الناس، أن تقصد أن تتعلم وتطلب العلم أن تهدي الناس إلى الخير، وليس أن تتفرعن عليهم وأن تتسلطن عليهم وأن تعلو عليهم، وإنما تترفق وتطلب طرق الخير في إيصالهم. وكل زمن له لبوسه، وفرق بين زمن الغلبة والضعف. ولابن تيمية رحمه الله تعالى كلام في هذا، فطالب العلم ينبغي أن يسترشد بالعلماء الراسخين في معرفة ما يصلح به الناس وما يحسن به الناس وما يكون لهم. ولذلك بعض المشايخ رحمهم الله أرسلهم الملك سعود للدعوة في إحدى البلاد، فسألوا الشيخ محمد بن إبراهيم من أنهم لو وضعوا أيديهم على صدورهم ربما استنكر في ذلك البلد، فأمرهم بأن يوافقوا أهل ذلك البلد بوضع أيديهم أسفل سرة أحدهم، لأن المقصود من إرسالهم الدعوة إلى إيش؟ إلى التوحيد والسنة، هذا هو المقصود. فالمقصود الأعظم هذا قد يرد لأجله أن يروا على هذه الصورة فينفر منهم أحد، وهذه هي حكمة العاقل المدرك. ولذلك كان المشايخ وطلاب العلم يسترشدون بمشايخهم وبكبارهم ويسألونهم ثم يتبعون قولهم، وإن رأوا أن قولهم لهم مأخذ لم يفهموه، لكن ستخبرك الأيام كما قال الشاعر: ستعلم إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة أن ندر المعصية لا يجوز الوفاء به. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله.
مقصود الترجمة بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك، بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك، وهي من الشرك الأكبر. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يعوذون برجال من الجن، في قوله: يعوذون برجال من الجن، بعد قول مؤمن الجن: ولن نشرك بربنا أحدا، بعد قول مؤمن الجن: ولن نشرك بربنا أحدا. ثم ذكروا أفرادا من الشرك، منها قولهم: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، أي يستعيذون بهم، فجعل شركا. فالاستعاذة بغير الله عز وجل شرك أكبر. والدليل الثاني حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات، وهي من الاستعاذة بأسماء الله وصفاته. فالاستعاذة بالله عبادة، وإذا جعلت لغيره صارت شركا به سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
قوله رحمه الله: الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، لأن أهل الجاهلية كانوا إذا نزلوا واديا استعاذوا بعظيمه من الجن فأعادهم، لأن أهل الجاهلية كانوا إذا نزلوا بواد استعاذوا بعظيمه من الجن فأعادهم، فيقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من أهله، نعوذ بسيد هذا الوادي من أهله، فلا يصلهم شر. فوقوع ذلك من حصول الخير لهم وامتناع الشر عنهم لا يدل على أن استعادتهم بغير الله ليست من الشرك، بل الآيات القرآنية على أن الاستعادة بالله وحده عبادة له، فإذا جعلت لغيره فإنها تكون شركا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته غدا. وأنبه إلى أمرين: أحدهما أن من هو في حاجة إلى نسخة من الكتاب فيمكن الحصول عليها من مكتبة دارس النصيحة المقابلة للبوابة الجنوبية للجامعة الإسلامية، والآخر أني آمل من الإخوان الذين يجلسون على الكراسي أن يتخذوا ذلك في أطراف المجلس، لأن جماعة من الإخوان شكوا من أنهم يجلسون بين أيديهم على الكراسي فيحجبون عنهم رؤية الدرس، فآمل منهم أن يكرموا إخوانهم بالإفساح لهم بالرؤية ويجلسوا في أطراف المجلس، والله أعلم.